بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى والمعروف بمعالم
هنا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هم اليهود والنصارى والمشركون، فأما اليهود فقالوا عزير ابن الله ويد الله مغلولة، وقالوا إن الله فقير الله وثالث ثلاثة، وأما المشركون فقالوا: الملائكة بنات الله والأصنام شركاؤه. وروينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله سبحانه وتعالى: شتمني عبدي يقول اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيد الأمر أقلب الليل والنهار. وقيل معنى يؤذون الله يلحدون في أسمائه وصفاته. وقال عكرمة: هم أصحاب التصاوير. قال: أخبرنا عبد الواحد المليحي وساق بسنده عن أبي زرعة: سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو شعيرة. وقال بعضهم: يؤذون الله أي يؤذون أولياء،
أي يضاهي خلق الله سبحانه وتعالى، وإلا لا أحد يخلق. فقوله تبارك وتعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، ليس هناك خلق يماثل خلق الله سبحانه وتعالى، فلا أحد يخلق شيئا ولا شعرة ولا ذرة، وإنما يخلق كخلقي أي أنه يضاهي خلق الله سبحانه وتعالى. ولهذا فالصورة المحرمة هي التي يقع بها مضاهاة لله سبحانه، لخلق الله سبحانه وتعالى يقع بها مضاهاة، وسواء كانت ممتهنة أو غير ممتهنة على الصحيح من قولي أهل العلم، لأن الممتهنة التي تتوسد قد جاء الحديث فيها في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، لما جاءت عائشة رضي الله عنها بمثل هذا لتجعله وسادة للرسول صلى الله عليه وسلم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. هذا بخلاف حديث النمرقة التي شقتها عائشة رضي الله عنها، فدل هذا على أن ما شقته عائشة إنما كان شقا للصورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عما يتوسد أيضا إذا كان فيه تصوير، لحديث الإمام مسلم أيضا. فالصورة التي تحرم هي الصورة التي تقع بها المضاهاة، أما ما لا تقع فيها المضاهاة كأن لا يكون فيها الوجه كاملا، أو ما تكون زائلة ليست ثابتة، مثل الصور التي تكون زائلة مثل صور المحمول أو المرآة أو غير ذلك، فإنها لا تدخل في هذا النهي لأنه لا تحصل بها مضاهاة. والنص: ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي، ومثل هذا صورة وإنعكاس لا يثبت، وبالتالي لا تترتب عليه الأحكام التي هي موجودة في الصورة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد في قوله: ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي، أن هذا ليس في إثبات خالق مع الله عز وجل، فلا أحد يخلق كخلق الله يماثله من كل وجه. هل من خالق غير الله يرزقه من السماء والأرض؟ لا أحد يخلق إلا الله، لكن المعنى يضاهي خلق الله سبحانه وتعالى، فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو شعيرة، ولا يستطيع أحد أن يخلق ذلك. وقوله هنا رحمه الله تعالى: قال ابن عباس: أم اليهود والنصارى والمشركون، في الذين يؤذون الله ورسوله، ليس يعني هذا حصر الذين يؤذون الله عز وجل ورسوله في هؤلاء، ولكن هؤلاء اليهود والنصارى والمشركون على رأس من يؤذي الله ورسوله. أما قد يقع هذا الإيذاء ممن ينتسب إلى الإسلام، وكل انتقاص لله عز وجل فهو داخل في هذا الباب، وكل انتقاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو داخل في هذا الباب. نعم نعم. فمن قال بأن الله عز وجل ليس له يدان ولا له وجه ولا له إلى آخر ذلك، من قال ذلك هذا آذى الله سبحانه وتعالى، لأنه عطل الله عز وجل عن صفاته، وإذا عطل الله عز وجل عن صفاته اتهموا بأعظم النقص، لا يتكلم ولا ينزل ولا يرحم ولا يغضب، فقد اتهموا بأعظم النقص، وهذا من أعظم الإيذاء. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. والذي يقول بأن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلح كل زمان ولا مكان، هذا يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. والذي يخرج عن سنته وبانتقاص هذا يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. ارسم صورة بإيدك، دي ارسم صورة بإيدك كاملة، دي مظاهرة. أي صورة تعود إلى هذا كاملة هذه لا تجوز. نعم. لكن لا تجعل لها عينين مثلا، لو أن الصورة مرسومة بلا وجه، ما في عينان، ما في أنف، ما في كذا، هذه ليست فيها مظاهرة.
وقال بعضهم يؤذون الله. نعم. أي يؤذون؟
نعم نعم. لكن الوجه كامل تترك احتياطا. نعم. لأن هذه فيها خلاف، مسألة المعتبر هل هو الوجه ولا كامل الصورة، هذه فيها أيضا نزاع، فخروجا من هذا النزاع فإنه لا يجعل الوجه كاملا. نعم. ما نقول لك المهم في النهاية الوجه، لكن لو الجزرة هذه لها عينان لكن ما في أنف، ما في كذا، ما يعطي صورة وجه، ما في مشكلة، لأن هذه ليست صورة أصلا. نعم. لكن لو عادت السيارة، عادت الجزرة، لو عادت البرتقالة إلى وجه كامل، هذه تنازع فيها أهل العلم، وذكر ابن قدامة رحمة الله عليه الكلام في ذلك. فالبعض يرى أن الصورة لابد أن تكون صورة كاملة، أما ما كانت في الوجه فقط فهذه لا تعتبر صورة فيها مظاهرة، والبعض يجعل فيها مظاهرة فترك ذلك أولى، طالما أنه عاد إلى وجه واضح المعالم، سواء جعله على جزرة، على برتقالة، على كذا. لكن لو جعل عينين بلا أنف، أو جعل أنفا ولا عينا له، أو جعل العين نقطة، كل هذا ليس فيها مظاهرة، ليس فيها مظاهرة. إذن الكل متفق على تحريم الصورة، لكن النظر في الصورة التي يحصل بها المظاهرة، التي يتحقق فيها مناط التحريم. إنما هي صورة، هي صورة تسمى صورة، على أي وجه تسمى صورة، لكن هل كل صورة محرمة؟ الصورة التي فيها المظاهرة، يضاهون بخلق الله، ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي، وهذه إذا تقع فيها المظاهرة ليست هي التي يقع بها مظاهرة لخلق الله عز وجل. فمن من يعتبر الصورة كاملة، منهم من يعتبر الصورة كاملة، لا فرق أن تكون منحوتة كالتمثال، وبين أن تكون غير منحوتة، المهم صورة كاملة. يعني صور أن صورة ستة وضعها، هذه محرمة للأحاديث الواردة في ذلك، مثل حديث الممرقة، حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم، الحديث الممرقة، فهذه مرسومة وليست منحوتة. فالذي يقول الصور التي لا ظل لها تخرج من هذا، أو الصور المنحوتة فقط هي المحرمة، هي المحرمة، نقول هذه الصورة التي كانت في النمرقة منحوتة، ليست منحوتة، لها ظل، ما لها ظل، واضح النص، واضح فيها النص، واضح فيها. لكن هل هذه الصورة هي الصورة الكاملة ولا الرأس فقط؟ نزاع. فمن من يعتبر الصورة الرأس، الصورة الرأس ولا عبرة بغير، فلو رسمت بدنا بلا رأس هذه ليس فيها، لا يقال صورة، ولو رسمت رأسا بلا بدن هذه صورة، على قول من يقول بأن المعتبر في ذلك الرأس، وقول من يقول لابد أن تكون الصورة كاملة، لأن هذه التي تحصل بها المضاهاة، وما ذكره ابن قدامة عن جماعة من أهل العلم لا يعتبر هذه الصورة تحصل بها مضاهاة، مما يدل على أن تفريعات الصورة فيها النزاع ومحل الاجتهاد بين أهل العلم. والذي ظهر لي من بحث طويل في هذا أن الصورة التي تحرم هي الصورة التي تكون فيها المضاهاة، وهي الصورة الكاملة، سواء كانت ممتهنة أو غير ممتهنة، سواء كانت ممتهنة أو غير ممتهنة. لأن في مسلم حديثين، الأول الحديث في النمرقة التي كانت معلقة، فيها أنه لا يلزم فيها أن تكون تمثالا، لا يلزم فيها أن يكون لها ظل أو إلى آخره، هذه واضحة. والحديث الآخر أنها اشترته ليجلس عليها، ومع ذلك أبى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا رد على من قال بالتفريق بين الممتهن وغير الممتهن، وإن كان هذا قول الجماهير في التفريق بين الممتهن وغير الممتهن. يبقى إذن الصورة التي تحصل بها المضاهة هي الصورة الثابتة الموجودة البارزة، هذه الصورة التي تحصل بها المضاهة، وسواء كانت ممتهنة أو غير ممتهنة. وبهذا تجتمع الأدلة كلها في الباب. فمن قال بعموم الصورة، قال هذه صورة والنبي نهى عن الصورة صلى الله عليه وسلم، من قال بعموم الصورة فإنه يرد عليه بالأحاديث الأخرى فيما يتعلق بشقها، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها، وأن العموم مرتبط بالمضاهة، ليس كل صورة، إنما عموم الصورة التي فيها مضاهة، لأن فيها ومن أضل من ذاب يخلق خلق. فهل كهذه كخلق الله؟ الجواب ليس كخلق الله، إذا ليست هي الصورة الممنوعة، هذه ليست كخلق الله. في خلق الله سبحانه وتعالى يخلق وجها بلا عينين بلا كذا، أو يخلق وجها بلا بدن، فلا بد أن تجتمع الأدلة، صورة تكون فيها المضاهاة. فمن قال بأن الصورة لابد أن تكون منحوتة رد عليه بحديث المرقة، فمن قال يفرق بين الممتهن وغير الممتهن رد عليه بحديث عائشة رضي الله عنها كما عند مسلم. نعم. أنا أقول لك لو كانت صورة وجه الذي يعتبر الوجه فقط، ما ينظر الوجه، هذا مركب عليه، مركب على شجرة، مركب على شجرة، لأنه عنده الوجه نفسه كاف في التحريم. لكن من رأى أن الصورة بدها تكون كاملة يقول هذا الوجه ما يركب على شجرة، هذا الوجه ما يركب على سيارة، في خلق الله ما يركب على سيارة، ما يركب على جزر، وبالتالي ينهى عنه. ولهذا نقول في هذه احتياطا تترك، لكن ليس هناك دليل أيضا قاطع أن هذه الصورة محرمة، لأن الله عز وجل ما خلق وجها على جزرة، ما خلق جزرة بوجه، ولا خلق مثلا شجرة بوجه. نعم. لكنه ضعيف، أنا كنت أعتبر أنه صحيح، ولهذا أظن يعني كنت أقول من قبل المعتبر الصورة، لكن هذا فيه ضعف، فيه ضعف وزرنه موقوف كمان. نعم. 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 هيك كثير عضو ضعيفة. نعم.
قال: وقال بعضهم يؤذون الله، أي يؤذون أولياء الله، كقوله تعالى: واسأل القرية، أي أهل القرية. وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. وقال: من
يعني
أهان
بعيد، الذي قال يؤذون الله يعني أولياء الله، كقوله تعالى: واسأل القرية، أي أهل القرية. هذا بعيد، لأن النصوص فيها حصول هذا، قال تبارك وتعالى في الحديث القدسي: يؤذين ابن آدم، فما الإشكال أن يعود الإيذاء إلى الله عز وجل؟ ولكن إيذاء إلى الله سبحانه وتعالى لا يعني أن الله عز وجل يتضرر، لا، ولكن وخروج عما وصف به نفسه. يؤذين ابن آدم، يسب الدار وأنا الدار. وقال في الحديث الآخر أيضا الصحيح: شتمني عبدي، يقول: اتخذ الله ولدا. إذن هذا ثابت، فما في إشكال أن يكون الإيذاء على حقيقته. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه لو كان المعنى يؤذون، إن الذين يؤذون أولياء الله ورسوله، عطف الرسول يقتضي أن الآية على ظاهرها يؤذون الله ورسوله، فالرسول يعطف على الله عز وجل، لا يعطف على أولياء الله. ولو قصد أولياء الله لقدم الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، فما في إشكال أن يضاف الإذاء هنا إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل قال في الأحاديث الأخرى: شتمني عبدي، يؤذيني ابن آدم. نعم.
وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال.
نعم.
قال
نعم. ثم يأتي نعم بعدها والذين يؤذون المؤمنات. نعم. وهؤلاء هم أولياء الله. نعم.
وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وقال: من أهان لي وليا فقد بارزني بالمحاربة.
نعم.
ومعنى الأذى هو مخالفة أمر الله وارتكاب معصيه.
هذا هو، انتبهم، معنى الأذى، يؤذون الله، ما معنى الأذى؟ هل الله عز وجل يتضرر؟ حاشاه سبحانه وتعالى، فالله عز وجل ما تضرر ولا حق ضرر. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي. نعم.
ذكره على
معنى الأذى هو مخالفة أمر الله تعالى وارتكاب معاصيه. نعم.
ذكره على ما يتعارفه الناس بينهم، والله عز وجل منزه عن أن يلحقه أذى من أحد. وإذاء الرسول قال ابن عباس هو أنه شج في وجهه وقصرت رباعيته، وقيل شاعر، ساحر، معلم، مجنون.
نعم.
قال: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا.
كلام ابن قدامة في التصوير. نعم. شوف كلام عبد البر، هل في كلام عبد البر؟ نعم.
نعم. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا من غير أن عملوا ما أوجب أذاهم. وقال مجاهد: يقعون فيهم ويرمونهم بغير جرم، فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا.
نعم. الله عز وجل يغار على أوليائه، وقال: من آذى لي وليا، حيث بهرير عند البخاري: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب، فقد آذنته بالحرب. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، أي بغير جريرة يستحقون بهذا الإذاء، إنما هو محض بغي وافتراء. ولهذا ما من ذنب أعظم من أن يعجل الله عز وجل عقوبته في الدنيا من البغي، من البغي وقطيعة الرحم. فالباغي يؤذن بانتقام الله عز وجل من العبد في الدنيا قبل الآخرة، فلا ينبغي الإنسان أن يؤذي المؤمنين والمؤمنات الصالحين والصالحات المستقيمين والمستقيمات أهل السنة. هؤلاء أعظم إذاهم، أعظم من إذاء غيرهم، من إذاء غيرهم، وإن كان إذاء غيرهم أيضا محرما، لكن هذا الإذاء لأهل التقى، لأهل الإيمان، هذا أعظم الإذاء، هذا أعظم إذاء. وإن كان الإنسان لا ينبغي أن يؤذي أحدا من عباد الله لا بغير ما يستحق، لكن أعظم الإذاء إذاء المؤمن، أعظم الإذاء إذاء المؤمن. وإلا إذاء الكافر الذي يكون معك في مكانك بعهد وأمان أو ذمة أو غير ذلك هذا محرم، لكن هذه الآية تنص على المؤمنين، وأن أعظم الإذاء ما كان للمؤمنين والمؤمنات الذين هم مستقيمون على أمر الله تبارك وتعالى وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يتقي الله عز وجل في المؤمنين في الصالحين، ولا يتكلم في أعراضهم. وأعلى هؤلاء العلماء، أعلى هؤلاء العلماء علماء السنة، علماء الشريعة بحق، وليس علماء أهل البدع والأهواء، فإنه يحذر منهم ويذكرون بما يستحقون ليحذره الناس، لكن من غير إذاء لهم زائد عن الحد المأذون لك فيه، حتى وأنت ترد على البدع والأهواء لا يجوز لك أن تزيد في الرد عن الحد المأذون لك فيه، لا يجوز. فهذا الأصل فيه المنع، وإنما أبيح ما أبيح على وجه الحاجة لذلك، وعلى وجه النصيحة له وللمسلمين. فلا ينبغي الإنسان أن يتجاوز الحد المأذون له. فالمؤمن ما يؤذي أحدا، ما يؤذي أحدا أبدا، إنما يتعامل مع الناس بالقدر الذي جاء به النص الشرعي. نعم. نعم. لا، عن أن يلحقه أذى من أحد، يعني حقيقي من جهة حقيق، يعني أن الله سبحانه يلحقه هو في ذاته في صفاته، هذا هو المراد. إنما الأذى الذي هو معناه أنه سبحانه وتعالى يغار، معناه سبحانه وتعالى يصفه العبد بالنقص، نعم، إنما هذا يعني ما يريد أن يقول أن الله عز وجل ما يلحق أذى في ذاته، نعم، ولا في صفاته. طيب جاهزا من خلص البحث. نعم.
وقال مقاتل: نزلت في علي بن أبي طالب، وذلك أن ناسا من المنافقين كانوا يؤذونه ويشتمونه. وقد نزلت
في هذا الحديثين في مسلم، حديثي عائشة. نعم.
وقيل نزلت في شأن عائشة رضي الله عنها. وقال الضحاك والكلبي: نزلت في الزناة الذين كانوا يمشون في طرق المدينة يتبعون النساء إذا برزن بالليل لقضاء حوائجهن، فيغمزون المرأة فإن سكتت اتبعوها وإن زجرتهم انتهوا عنها، ولم يكونوا يطلبون إلا الإماء، ولكن كانوا لا يعرفون الحرة من الأمة، لأن زي الكل كان واحدا، يخرجن في درع وخمار الحرة والأمة، فشكون ذلك إلى أزواجهن، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات، الآية. ثم نهى الحرائر أن يتشبهن بالإماء، فقال جل ذكره: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، جمع الجلباب، وهي الملاءة التي تشتمل بها المرأة فوق الدرع والخمار. وقال ابن عباس وأبو عبيدة: أمر نساء المؤمنين أن يغطين رؤوسهن ووجوههن بالجلابيب إلا عينا واحدة ليعلم أنهن حرائر، ذلك أدنى أن يعرفن أنهن حرائر.
هذا تفسير ابن عباس. وقال ابن عباس وأبو عبيدة السلماني: أمر نساء المؤمنين أن يغطين رؤوسهن ووجوههن بالجلاليب إلا عينا واحدة ليعلم أنهن حرائر. هذا التفسير وارد عن ابن عباس رضي الله عنه في صحيفة علي بن أبي طلحة. هذا التفسير وارد عن ابن عباس في تفسير سورة الأحزاب، تفسير سورة الأحزاب، هذا وارد عن ابن عباس. فما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه في تفسير سورة النور الوجه والكفان، إما أنه يحمل كان أنه كان يحمل على ما كان أولا ثم فسر هذا، لأن سورة الأحزاب متأخرة عن سورة النور، وإما كما أورد ابن كثير ذلك على وجه الاحتمال في سورة النور الوجه والكفان مما يغطيان أو مما يكشفان. فتفسير ابن عباس هنا رضي الله عنه في تغطية الوجه، في تغطية الوجه، فقال: يغطين رؤوسهن ووجوههن بالجلاليب إلا عينا واحدة. وهذا الظن بابن عباس رضي الله عنه، لا سيما وأن عائشة رضي الله عنها قد قالت في الصحيح في حديثها لما قالت: فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب. إذا النساء يغطين وجوههن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يخفى فهذا على ابن عباس وعلى غير ابن عباس وعلى غير ابن عباس رضي الله عنه من الصحابة؟ ولهذا هل هناك تفسير عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبراز الوجه؟ هذا الحديث فيه صريح صحيح بعد نزول آيات الحجاب، بعد نزول آيات الحجاب، فعائشة تقول: فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب، والنبي نفسه يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: إذا حرمت المرأة كما عند البخاري فلا تنتقب ولا تلبس القفازين. إذا امرأة معروفة عمليا قبل أن مع علميا معروفة أنها تغطي وجهها، فكيف يفسر الصحابي تفسيرا يعود إلى كشف الوجه، تفسيرا يعود إلى كشف الوجه، والمرأة كانت تغطي وجهها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن قال قائل: هذا خاص بنساء النبي، هذا الحجاب خاص بنساء النبي وعليه يحمل حديث عائشة فخمرت وجهي، نقول: النبي قال: إذا أحرمت المرأة ما قال نسائي إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، دليل على أن الحكم عام لجميع النساء. فأنا ما أدري هل يصح تفسير عن الصحابة رضوان الله عليهم بكشف الوجه ويكون صريحا بعد نزول آيات الحجاب، وعائشة تقول وتنص على أن الحجاب في الوجه، وعلى أن فرقا بين ما كان قبل نزول الحجاب وما بعد نزول الحجاب، فقالت فخمرت وجهي غطيت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب، إذن قبل الحجاب كانت لا تخمر الوجه، فكان الحجاب المأمور به ما كان في الوجه وليس كما يفسر البعض يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدن عليهم من جلابيبهن، أن الإدناء من على الرأس على الصدر من غير الوجه، وليضربن بخمورهن على جيوبهن، فتحة الصدر وليس على الوجه على ما فسره، لكن التفسير الصحيح ما فسر العلماء من أنهن يضربن من رؤوسهن على جيوبهن، ولا يكون هذا إلا بتغطية الوجه. يفسره الواضح البين فخمرت وجهه كان يعرفني من قبل الحجاب، يفسره الواضح البين إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، واضح جدا واضح جدا. فكيف يكون تفسير من الصحابة وهم يعاينون ذلك عمليا مع ما نزلت آيات الحجاب به يفسرون بكشف الوجه؟ ما الدليل على كشف الوجه بعد آيات الحجاب؟ لا يوجد. فالأمر في ذلك أوضح من الشمس في رائعة النهار. نعم،
ذلك أدنى أن يعرفن أنهن حرائر.
فما يعتمد عليه دائما من تفسير ابن عباس، تفسير ابن عباس، لماذا يذكرون تفسير ابن عباس في سورة النور ولا يذكرون تفسير ابن عباس في سورة الأحزاب؟ نعم،
ذلك أدنى أي
هذا يبرز بقى العمل الحديث، يعني كل واحد يريد أن يعتقد اعتقادا معينا ما شاء الله يكون في عالم حديث ونحرير، فيقول الأثر تفسير ابن عباس رضي الله عنهما في سورة الأحزاب هذا أثر في ضعف من رواية علي بن أبي طلحة وكذا، ومعروف أن هذه الصحيفة برمتها قد أجازها العلماء وجودوا واستحسنوها، وعلى رأس هؤلاء الذين جودوا واستحسنوها الإمام أحمد رحمه الله تعالى. نعم،
ذلك أدنى أن يعرفن أنهن حرائر فلا يؤذين فلا يتعرض لهن، وكان الله غفورا رحيما. قال أنس مرت بعمر بن الخطاب،
هذه كانت قبل الحجاب، فكان يفرق بين الأمة وبين الحراء، إذ الكل يكون كاشفا الوجه كما سبق في الأثر الذي سبق، ولكن كانوا لا يعرفون الحرة من الأمة لأن زي الكل كان واحدا يخرجن في درع وخمار الحرة والأمة، فلما نزلت آية الحجاب خمرنا وجوههن. فإذا عندنا ابن عباس هم عندهم تفسير ابن عباس وحديث أسماء إذا بلغت المرأة المحيط. تفسير ابن عباس جاء عنه في تفسير سورة الأحزاب في صحيفة علي، قال رضي الله عنه أمر نساء المؤمنين أن يغطين رؤوسهن ووجوههن بالجلاليب. وأما حديث أسماء فقد صح أيضا أن فاطمة بنت المنذر قالت حججنا مع أسماء فكنا نخمر وجوهنا. يبقى هذا حديث أسماء رضي الله عنه دل على هذا أنه كان قبل الحجاب، مع أن هذا الحديث علل كثيرة ليست علة واحدة. طيب، والأمر الثاني هذا تفسير ابن عباس، قد ورد ابن عباس رضي الله عنه خلافه، ومع من ضاف إلى ذلك من السنة المرفوعة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم إذا حرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، مع حديث عائشة في الصحيح فخمرت وجهه كان يعرفني قبل الحجاب، مع ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على أن عمل المسلمين من لدن عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو تغطية النساء لوجوههن، ولهذا ذكر بعضهم أو كثير منهم الاتفاق على تغطية الوجه. نعم نعم نعم، ليس فيه مانع، لكن ليست مأمورة كما يأمر كما تؤمر، فلعل ليس عندها من التحفظ ما عند غيرها. لا، الوجه 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 هو اللي ما لا, لا, لا تغطي الوجه. نعم. يقول ايه؟ موجود يعني عندك ولا انت؟ يقول ايه؟
الثوري يقول انه قال لا باس بالنظر الى زينه نساء اهل الذمه، انما ينهى عن ذلك لخوف الفتنه لا لحرمتهن، استدل بقوله تعالى نساء المؤمنين.
اذا المراه لو هذا يصح عن سفيان؟ ما اظن انه يصح عن سفيان. كيف يجوز النظر الى زينه نساء اهل الذمه؟ كيف هذا اصلا؟ اي نعم، هذا خلاف السنه. ما تخفى هذه على سفيان. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن النظر الى المراه قال اصرف بصرك، لما سئل عن نظر الفجأة قال اصرف بصرك، سواء كانت المراه مسلمه او كانت المراه كتابيه، اي امراه اصرف بصرك فانما لك الاولى وليست لك الاخره، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. صح، المرأة مسلمة حرمة، ماشي، لكن ما يتعلق بالنظر إلى الزينة، الإسلام قد نهى عن النظر إلى المرأة عموما سواء كانت المرأة مسلمة أو كانت غير مسلمة، لوجود الافتتان بالنظر. كل من يغض مبصره ويحفظ فروجهم ذلك أزكى له عن أي امرأة، لكن المرأة المسلمة تزداد حرمتها نعم أكثر لكونها مؤمنة وهذا أكثر، لكن أصل النظر هذا لا يجوز لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الواضح في ذلك. ما في نظر يقال من أجل فتنة، ممنوع النظر. هذا المنع من علله ماذا؟ أنه يغلق باب فتنة، يغلق باب فتنة. أما النظر المرأة إذا لم تترتب على ذلك فتنة لا دليل عليه أبدا. طيب أيا كان، بس محرم محرم، سواء كان قلنا لذاته لغير المؤمن ومحرم. نعم، ولا يجوز أن ينظر الرجل إلى امرأة. نعم.
وكان الله غفورا رحيما. قال أنس رضي الله عنه مرت بعمر بن الخطاب جارية متقنعة فعلاها بالدرة وقال يا لكع أتتشبهين بالحرائر ألقي القناع.
نعم.
قال تعالى لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، إلى قوله تعالى وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. قال البغوي رحمه الله قوله عز وجل لئن لم ينتهي المنافقون عن نفاقهم والذين في قلوبهم مرض ففجور يعني الزنا، والمرجفون في المدينة بالكذب، وذلك أن ناسا منهم
كما قال سبحانه وتعالى فيطمع الذي في قلبه مرض، مرض الشهوة، مرض هنا مرض الشهوة، فالمرض مرضان شهوة وشبهة، شبهة تعارض خبرا وشهوة تعارض أمرا. نعم.
وذلك أن ناسا منهم كانوا إذا خرجت سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقعون في الناس أنهم قتلوا وهزموا ويقولون قد أتاكم العدو ونحوها. وقال الكلبي كانوا يحبون أن تشيع،
وهؤلاء ليسوا من المؤمنين وإنما هؤلاء من المنافقين، كما قال سبحانه وتعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة فيكم سمعون له. فهن هناك أناسا مرجفون في المؤمنين ويدخلون عليه مثل هذه الأخبار التي قد تزعزع قلوب البعض، وهؤلاء من أخطر الأصناف. نعم.
وقال الكلبي
ومثلهم الآن أصحاب المقاطع، أصحاب المقاطع من شبكة العنكبوتية الذين يعارضون أصول أهل السنة ويعرضون الحق بزلات العلماء، يحسنون هذا جدا. تجد الواحد يجهل مسائل وضوء الصلاة ربما، ولكنه يأتي بمقطع ما تدري من أين أتى به، بمقطع لعالم يقول لك انظر هذا العالم الفلاني يقول كذا، ويعرضون به محكما، والعالم الفلاني هذا يزل، فيأتون بزلات العلماء، هذا عنده مقطع هذا عنده مقطع، فيوهنون الحق المحكمة في قلوب المؤمنين. فيبقى عندك المسألة مسألة خروج على السلطان ده فيها كلام لفلان، مسألة التلقى عن بدع ده فيها كلام لعلان، مسألة الضغط ده فيها كلام لزيد، مسألة كلام وهكذا، كل إذن أصولك ضاعت بهذه الزلات. والعالم الذي يأتي بزلته في هذا الباب ليس له زلات في غيرها، ولهذا العالم الذي يأتي ب مقطعه هنا يعارضه في موضع آخر، لكن ما عليه منه في الموضع الآخر، يأتي بآخر لموضع آخر، وفي النهاية يجمع لأهل الضلال مادة، هذه المادة قائمة على زلات أهل العلم. ولازال السلف يحذرون من أمثال هؤلاء الذين كانوا يتبعون رخص العلماء، فهؤلاء مرجفون في الذين آمنوا، هؤلاء يضعون فيهم الشكوك. ولذا صدق الشيخ مقبل لما جاءه من جاءه بفتاوى لبعض العلماء في مسألة المجالس البرلمانية أو شيء، فقال أنتم تأتون بفتاوى العلماء، أين أنتم من فتاوى العلماء لما قالوا في الاستعانة بالأمريكان أو كذا للحاجة الشرعية بأن هذا جائز، أين فتاوى؟ ألستم أنتم الذين كنتم توزعون الكلام الذي تعارضون به العلماء؟ الآن تأتون بكلام العلماء؟ فتفطن إليهم رحمه الله تعالى. إذن هؤلاء ليسوا أتباع العلماء، هؤلاء أتباع شبه، وأنتم أظنكم تجدون هذا واضحا جدا على هذه الشبكة، فهذا عنده مقطع وهذا عنده مقطع، ويحكمك هؤلاء العلماء بدعوا، يلا بدع الحيدان، يلا بدع فوزان، لا بدع، لو كان مثلكم لبدع، ما في حصانة لأحد. تظنون أن مكانة الفوزان راجعة إلى حصانة معه صياط؟ إنما مكانته وحصانته راجع إلى السنة ينشرها، لكن ليس معصوما أن تكون عنده زلة أو غير من أهل العلماء، ومن أجل من الفوزان؟ لكن لو كان الفوزان مثلكم لما كان له قدر في الأمة، فما الفرق بين الفوزان وبين القرضاوي؟ فهؤلاء الذين يزعمون أنهم على منهج السلف، هؤلاء الحقيقة مرجفون، يوهنون الحق في قلوب أهل السنة والجماعة بمثل هذه الإرادات، يصدق فيه ما قاله أحمد في الكرابيسي، يجمع لهم مادة تراه متقنا جدا، مقطع لفوزان، مقطع لحيدان، مقطع لابن باز، مقطع للعثيمين، مقطع لكذا، يوجد هذا، لكن يأتون بمنهج العلماء، يأتون بكلام العالم جملة وتفصيلا، لا ما يأتون بكلام العالم جملة وتفصيلا، لأنهم لا يريدون ذلك، ووالله لا يتحكمون إلى هذا العالم في كل ما يقول، إنما أرادوا غنيمتهم، أرادوا مرادهم. هؤلاء المرجفون وهم من أخطر الأصناف في الذين آمنوا، ويوجد في الطلبة، ويكون الطالب عند الشيخ، والله عند الشيخ، عند ابن باز، عند العثيمين، والله ويتاجر بحضوره، وتراه يبطل ما يقول الشيخ ربما في الدرس، الشيخ يعلق وهو قد يكون بجوال واحد يقول له بس هذا يعني في كلام، على فكرة في كلام لفلان، في هذا الموضوع على فكرة مش مسألة إجماعية، فيها خلاف فيها خلاف، وهكذا يبطل المفعول مباشرة، وإن حضر العالم لكن يتاجر بحضوره. نعم، فهذا الصنف المرجف هذا صنف خطير، ولهذا على المؤمنين وعلى طلبة العلم صفة خاصة الحذر من هذا الصنف. إذا وجدت الزلة العالم إن كان حيا استفسر من العالم فيها إن أمكنك ذلك، إن لم يكن حيا وقد مات فلا تتبع في هذه الزلة، لكن لا تسقط هذا العالم، فربما قال هذا الكلام وهو قطعا لا يقوله إلا بخفاء حق عنه، خفاء حق. ما في عالم سلفي يقع في مخالفة الحق قصدا، إنما هذا يخفى عليه الحق، هذا يخفى عليه الحق. نعم.
وقال الكلبي: كانوا يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا ويفشون الأخبار، لنغرينك بهم، لنحرشنك بهم، ولنسلطنك عليهم، ثم لا يجاورونك فيها، لا يساكنونك في المدينة إلا قليلا حتى يخرجوا منها. وقيل: لنسلطنك عليهم حتى تقتلهم وتخلي منهم المدينة. ملعونين مطرودين، نصب على الحال، أينما ثوقفوا وجدوا وأدركوا، أخذوا وقتلوا تقتيلا، أي الحكم فيهم هذا على وجه الأمر به. سنة الله، أي كسنة الله في الذين خلوا من قبل من المنافقين.
على وجه الأمر به، يعني حيثما وجدتموهم فخذوهم واقتلوهم. نعم.
سنة الله، أي كسنة الله في الذين خلوا من قبل من المنافقين والذين فعلوا مثل فعل هؤلاء، ولن تجد لسنة الله تبديلا.
كل من لم ينصر الدين بصدق فإنه مخذول، من منافق يظن أن له قوة، من كافر يظن أن له قوة، كله مخذول. من داعية داعي فإنه مخذول. ما يثبت في ساحة الفضل علما وعملا إلا الصادقون، هؤلاء هم الذين يثبتون. فالذي يتقوى ويتحرش بالناس ويضع هذه في الناس، والله ساقط. من رفع قدره بهذا؟ من هو؟ من هو الذي رفع قدرا؟ كله يسقط من حيث أراد الرفعة. ولهذا ما لك إلا الصدق يا طالب، ما لك إلا الصدق، يا من تريد إرضاء الرب والرفعة، ما لك إلا الصدق، والله ستوضح مهما كان، مهما كنت، مهما كنت. من هو الذي تمرد على الشريعة وآذى عباد الله المؤمنين وطعن في العلماء فرفع الله عز وجل قدره وصار له القبول في الأرض عند عباد الله المتقين؟ من هو هذا الطالب؟ أول ما يعجب بنفسه ويظن أن له ريشا ويفرح بهذا ويصبح له كذا ويعتزل، يسقط مباشرة، يسقط مباشرة. من هو الذي؟ وإن أناسا، شوف سبحان الله، يظنون أنهم يريدون رفعة أو أن عندهم شيء، ولكن الله عز وجل مطلع على قلوبهم، ولهذا يسقطون. ليس هناك من له قدر في الأمة. شوف، دعاء كانوا من أشهر الدعاء، من أشهر الدعاء على وجه الأرض، وركبوا مطية الناس وموجة الناس ليرفعهم الناس فأذلهم الله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك بشيء، قد كتبه الله، قد كتبه الله لك. ودعاء مشاهير لما ركبوا الموجة مع الناس داسهم الناس، كانوا قبل ذلك معظمين عند الناس، داسهم الناس بالأقدام من حيث أرادوا الرفعة، داسهم الناس بالأقدام. وانظر يا سبحان الله، دعاء كثر كانوا على هذا الأمر، أين هم الآن؟ ولا شيء، ولا شيء، ولا لهم قدر ولا لهم قيمة. هذا طريق سبحان الله، طريق عظيم. وعر من لم يأتيه بشرطه فإنه يعطب فيه ويهلك. فليس لك إلا الصدق في هذا الباب، تقدير العلماء بحق والتعامل معهم بحق، وتقدير الشريعة وتقديم الشريعة على قول كل أحد، وسؤال الله عز وجل الثبات، هذا زادك إلى الله سبحانه وتعالى. لكن لا تعجب بنفسك ولا تظن أنك شيء. نعم.
قوله عز وجل: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك، أي أي شيء يعلمك أمر الساعة ومتى يكون قيامها، أي أنت لا تعرفه، لعل الساعة تكون قريبة. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا، يوم تقلب وجوههم في النار ظهر لبطن حين يسبحون عليها، يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول في الدنيا، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا. قرأ ابن عامر ويعقوب.
لكن هذا ما ينتفع بندمه، لأنه ندم في دار ماذا؟ الآخرة، ولو أنه ندم في الدنيا وقال يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وأطاع الله والرسول لقبل الله عز وجل منهم، ولكن ماذا عسى أن يصنع الندم وقتها بعد فوات الأوان. نعم.
قرأ ابن عامر ويعقوب ساداتنا بكسر التاء والألف قبلها على جمع الجمع، وقرأ الآخرون بفتح التاء بلا ألف
على جمع، لأن ساداتنا جمع فقرأ ساداتنا. نعم.
وقرأ الآخرون بفتح التاء بلا ألف قبلها وكبر أنا فأضلون السبيل.
نعم.
ربنا آتهم ضعفين من العذاب، أي ضعف عذاب غيرهم، ولعنهم لعنا كبيرا.
كلكم في العذاب، فالمستكبرون المستضعفون والذين اتبعوا والذين اتبعوا، ما فيه إلا فقط أن يلوم بعضهم بعضا، قال الذين استكبروا، قال الذين استضعفوا، قال الذين استضعفوا لولا أنتم لكنا مؤمنين، قال الذين استكبروا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم قوما مجرمين. نعم.
ولعنهم لعنا كبيرا، قرأ عاصم كبيرا بالباء، قال الكلبي أي عذابا كثيرا. وقرأ الآخرون بالثاء لقوله تعالى أولئك عليهم
ولهم لعنا كثيرا. نعم.
لقوله تعالى أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وهذا يشهد للكثرة أي مرة بعد مرة.
نعم.
قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا فطهره الله مما قالوا وكان عند الله وجيها كريما ذا جاه. يقال وجه الرجل الرجل وجه الرجل يوجه وجاه فهو وجيه، أو وجه الرجل يوجه وجاهة فهو وجيه إذا كان ذا جاه وقدر. قال ابن عباس كان حظيا عند الله لا يسأل شيئا إلا أعطاه.
نعم.
وقال الحسن كان مستجاب الدعوة، وقيل كان محببا مقبولا، واختلفوا فيما أوذي به موسى. فأخبرنا عبد الواحد المليحي وساق بسنده عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى كان رجلا حييا ستيرا لا يرى لا يرى.
فالأنبياء لهم الوجاهة عند الله سبحانه وتعالى والجاه، لكن لا نسأل الله بجاههم، لا نسأل الله عز وجل بجاههم، إنما نسأل الله عز وجل بإيماننا بهم. اللهم إنا آمنا برسولك، اللهم بإيماننا برسولك أعطنا كذا وكذا وكذا، باتباعنا لرسولك، فيكون هذا من التوسل بالعمل الصالح. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فأمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، أي بإيماننا هذا، فنتوسل الله عز وجل بالعمل الصالح. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى كان رجلا حييا ستيرا لا يرى
لا يرى
من جلده شيء استحياء منه، فآذاه من آذاه من بني إسرائيل، فقالوا ما يتستر هذا الستر إلا من عيب بجلده، إما برص أو أدرة أو وإما آفة، وإن الله أراد أن يبرئه مما قالوا. فخلى يوما وحده فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل، فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها، وإن الحجر عدا بثوبه، فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر، فجعل يقول ثوبي حجر ثوبي حجر، حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل فرأوه عريانا أحسن ما خلق الله وأبرأه مما يقولون، وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه وطفق بالحجر ضربا بعصاه، فوالله إن بالحجر لندبا من أثر ضربه ثلاثا أو أربعا أو خمسا. فذلك قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وقال قوم إيذاؤهم إياه أنه لما مات هارون في التيه ادعوا على موسى أنه قتله، فأمر الله الملائكة حتى مروا به على بني إسرائيل فعرفوا أنه لم يقتل فبرأه الله مما قالوا. قال أبو العالية هو أن قارون استأجر مومسة لتقذف موسى بنفسها على رأس الملأ، فعصمها الله وبرأ موسى من ذلك وأهلك قارون. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي وساق بسنده عن الأعمش قال سمعت أبا وائل قال سمعت عبد الله قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسما فقال رجل إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فغضب حتى رأيت الغضب في وجهه، ثم قال يرحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال البغوي رحمه الله قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، قال ابن عباس صوابا، وقال قتادة عدلا، وقال الحسن صدقا، وقيل مستقيما، وقال عكرمة هو قول لا إله إلا الله.
هذا من اختلاف التنوع، وكله داخل في المعنى على الوجه الصحيح. صدقا مستقيما عدلا صوابا لا إله إلا الله، كل هذا معاني صحيحة. فالآية تفسر بكل هذه الأوجه، وينضاف إلى ذلك كل قول وافق الشريعة فهو قول سديد. كل قول وافق الشريعة فهو قول سديد فيما جاءت به الشريعة فهو قول سديد. نعم، قولوا قولا سديدا، قولوا التوحيد لا تقولوا الشرك، قولوا السنة لا تقولوا البدعة، قولوا الطاعة لا تقولوا المعصية، قولوا الخير لا تقولوا الشر، قولوا ما يقربكم إلى الله لا ما يبعدكم، قولوا ما تحفظون به أعراض المسلمين لا ما تتنكرون به أعراض المسلمين، قولوا ما ينفعكم في الدنيا والآخرة لا ما يضركم، كل هذا قول سديد. فالمؤمن ينبغي أن يحجر نفسه على هذا، وإذا أراد أن يتكلم نظر في كلامه، فإن ترجحت مصلحة تكلم، أو مفسدة أمسك، أو استوت سكت، فالسلامة لا يعدلها شيء، لقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح من كان يؤمن بالله اليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت. فجعل القول رجعا إلى أمرين، إما أن يقول الخير وإما أن يصمت. نعم.
يصلح لكم أعمالكم، قال ابن عباس يتقبل حسناتكم.
هذا واقع في الجواب، أي قولوا قولا سديدا، إذا قلتم القول السديد يصلح لكم أعمالكم، فهي مجزومة على الجواب. نعم.
قال ابن عباس رضي الله عنهما
فإن قلتم قولا سديدا أصلح الله أعمالكم. ما هو أكبر، فمنك العمل ومنك السبب ومن الله الجزاء والتوفيق. فالعبد إما موفق وإما مخذول، فإن أتى بأسباب التوفيق وفقه الله، وإن أتى بأسباب الخذلان خذله الله. الذي يوفق هو الله، والذي يخذل هو الله، والذي يهدي هو الله، والذي يضل هو الله، والذي يرفع هو الله، والذي يخفض هو الله سبحانه وتعالى. فابتغوا عند الله كل شيء طيب، ابتغوا عند الله لا عند غيره، ابتغوا عند الله العلم، ابتغوا عند الله الفضل، ابتغوا عند الله الأجر، ابتغوا عند الله الثواب، ابتغوا عند الله الثناء. فابتغوا عند الله، الله عز وجل هو الذي يبتغى، الله عز وجل هو الذي يعطي، الله هو الذي يمنح. فإذا صدق العبد مع الله سبحانه وتعالى ولو قل عمله فلم يأتي بكثير من صيام وصلاة نافلة وغير ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى يحفظه ويوفقه. نعم. يصلح لكم أعمالكم، فصلاح العمل منوط بالقول السديد، ودل هذا على أن الدين هو القول السديد والعمل الصالح، كما قال سبحانه والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، العلم النافع والعمل الصالح، قول سديد وعمل صالح. من لم يكن له عمل هذا داخل فيه، هذا في المؤمنين، هذا ليس مؤمنا، هذا ليس مؤمنا. من لم يكن له عمل البتة هذا ليس مؤمنا، هذا كاذب، هذا كاذب. لأن من صدق صدق قوله بعمله، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله؟ وهل يدخل الله عز وجل الجنة إلا بالعمل؟ ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، بما كنتم تعملون، هذا السبب. ولكن فضل الله عز وجل واسع، فقلنا ندخل بفضله، وفضله سببه العمل، فمن لم يكن له عمل لا يدخل الجنة أبدا. وعليه يفصل حديث الشفاعة، حديث أبي سعيد وحديث أنس وحديث أبي هريرة، كل الأحاديث في الشفاعة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل خيرا قط. وكان هذه الصيغة سبحان الله صريحة، صريحة يعني واضح أنه ما عمل خيرا قط على الإطلاق، مع أن هذه الصيغة وردت في السنة بكثرة، أن رجلا لم يعمل خيرا قط كان يدين الناس كذا كذا، أن رجلا لم يعمل خيرا قط نحى فجر، أن رجلا خرج تائبا ولم يعمل خيرا قط، لم يعمل خيرا قط وله عمل، هذا من السنة إطلاق هذه اللفظة على من له عمل، لكن ليس بكثير واضح، وقد يكون على من لا عمل له مطلقا، أي بعد ماذا؟ بعد المقاصة، هذا يأخذ من حسناته، هذا يأخذ من كذا، حتى إذا انتهت حسناته لم يعد له حسنة، خلاص ما له حسنة يا عبد الله، انتبه لهذا الوجه يا عبد الله صاحب الأوجه، ما له حسنة خلاص، وأخذ من سيئاته فطرح عليه ثم طرح في النار، هذا يدخل يخرج من الجنة ولا حسنة له ولا عمل له، لكن لا عمل له بعد ماذا؟ المقاصة، لكن أتى بالعمل ولا ما أتى بالعمل؟ فصح أن يكون أتى بالعمل، وصح أن يكون خرج بلا عمل. إيه رأيكم في الوجه ده؟ هذا وجه العلماء ينصون عليه، نصون عليه، يبقى هذا دخل النار بسيئاته كما في حديث المفلس الصحيح، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته ها أخذ من سيئاته فطرح عليه فطرح، خلاص طلع لم يعد له العمل، قال له الحسنة هو الإثابة يعني على هذا، أو يكون من أمة سابقة ما كان تكليفها كتكليفنا، ما كان تكليفها كتكليفنا، أو الوجه الأسلم اللي هو معانا في هذه الصيغة في كل نصوص الشريعة، وبها رددنا على الخوارج لما حملوا هذا النفي على عمومه، لم يعمل والله لا يؤمن لا يزن حين يزن وهو مؤمن، إلا غير ذلك مما حمله العلماء على نفي الكمال الواجب لا على نفي الأصل. والصيغة نفسها بقى مش بقى والله لا يؤمن، نفس الصيغة، نفس الصيغة، رجل لم يعمل خيرا قط كان يدين، رجل لم يعمل خيرا قط ونحف، رجل لم يعمل خيرا قط وخرج دائما، رجل لم يعمل وعنده خير ولا ما عنده خير، هو ما قاله ابن خزيمة رحمه الله تعالى أن هذه الصيغة أصلا في لغة العربي إنما هي محمولة على ماذا؟ يبقى على نفي ماذا؟ نفي الكمال إلى على نفي حقيقة الاسم، هذا معروف في لغة العرب تريدها موجودة، في لغة النبي تريدها هذه موجودة، ما رأيت منك خيرا قط، ها ما مر بي نعيم قط، كل هذا قط كل هذا موجود، يبقى أنا أعارض النصوص في ركنية العمل بلفظة واحدة لم يعمل خيرا قط، وأقول هذه صريحة أنه ليس لهم خير، مع أن عندنا أيضا شوف ماذا تريدون من الأوجه، تريدون لغة العرب، هذه لغة العرب، تريدون مفهوم الإيمان الذي لا يصح لمن إلا به، هذا خرج من الجنة بإيمان ولا ما خرج من الجنة بإيمان، عنده إيمان ولا ما عنده إيمان، أحسن أنه ما عنده إيمان تبقى مصيبة كمان، عنده إيمان ولا إيمان قول عام، ما يقال إيمان في قول ولا يقال إيمان في عمل، ينجي أبدا إلا القول والعمل، إلا على وجه قد لا يكون عنده عمل على وجه من الوجوه، إما لجهله كحديث حذيفة، أو لأنه لم يكن مكلفا كالأمم السابقة، أو أخذ من سيئاته وكذا وكذا، أو عمل ضعيف جدا يساوي الذرة التي جاءت في حديث أنس أدنى 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 ذرة، فإذا ما في إيمان بلا قول وعمل، فإن قلت في القلب الإيمان وتجزم بهذا قلنا نجزم بأنه يقابله من العمل ما يكافئه، كان ضعيفا فضعيف وإن كان قويا فقوي، وهكذا على حسب ما يكون، لقول صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة، عليها لا إله إلا الله وإنها ما توضع طريق ولا الحياة شعبة من ماء، فإن أردت لغة العرب الموجودة، إن أردت لغة الرسول في نفس الصيغة نفسها الدالة على أن العمل ليس بالعمل الكامل. فموجودة إذا أردت التأويلات على أنه قد لا يكون عمل قط فموجود، ففي حديث حذيفة ليس له عمل إلا لا إله إلا الله، لكن لجهلهم بالعمل وليس العلمين بالعمل وكذا، أو يكون هذا في أمم من أمم سابقة، لأن الشفاعة هذه لكل عموم الخلق الذين دخلوا النار، وهؤلاء قد يختلفون في تكليفهم عن تكليفنا، وقد يكون هذا بعد المقاصفة لم يعد له عمل إلى غير ذلك وإلى غير ذلك من هذه الأعمال. ثم إنكم تجزمون بأنه خرج، مع أن هذا خلاف الظاهر، بغير خير قدموا والعمل عملوا ليس في عمل قلب، لكن إن أبيتم إلى عمل قلب بالأدلة قلنا من وجهين، عمل وجه بالأدلة، عمل الجارح بالأدلة كذلك، أو باللازم الذي يوجد في القلب من الإيمان، فلابد أن يقابله العمل الذي يكافئه للتلازم بين الظاهر والباطن، وإلا كان من الكاذبين. كل هذه أوجفه، بل إن في حديث الشفاعة ما يدل على ذلك، فقد جاء في رواية أبي هريرة عند البخاري لما لامهم أهل النار وقالوا عبدتم الله ولم تشركوا به شيئا وكذا وها أنتم معنا، فإذا بالله سبحانه وتعالى يقبض قبضة يخرج من الجنة بغير عمل، قالوا كنتم تعبدون الله، كنتم تعبدون الله، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ولهذا من أعظم المواضع التي تحتاج إلى جمع أدلة لا إلى سياق واحد أحاديث الشفاعة، لا بد تجمع أحاديث الشفاعة وتصهرها وتؤلف بينها في وفق أصول هذا الدين حتى تفهم، وإلا يذكر أبو سعيد طرفا ويذكر أنس طرفا ويذكر أبو هريرة طرفا ويذكر أحاديث الشفاعة كثيرة جدا ومتنوعة ومتعددة، فلا بد من جمعها، ولا تعتمد على حديث واحد تقول هذا الحديث هو النص في هذا. يعني خذ مثلا وجها أعجبني، وجه رائع رائع رائع، وأنا أقول سبحان الله إخواني، فعلا سبحان الله، يعني جمع الطرق والروايات بفهم العلماء، مش جمع الطرق والروايات وتفرد عضلاتك تخترع أنت، سبحان الله العظيم، من الأوجه النادرة العظيمة جدا التي قرأتها لابن خزيمة رحمه الله تعالى وهو يبوب، سبحان الله، من الأوجه العظيمة جدا لفت نظر في حديث الشفاعة إلى مسألة في غاية النفاسة والأهمية، وهي النظر في أحاديث الشفاعة، نظر لشفاعة النبي، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من كان في قلبه مثقال كذا وبعدين كذا وبعدين كذا وبعدين كذا وبعدين كذا، وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم نبي شفاعة، طب ماذا أبقى أصلا، والذرة والمثقال وكذا النبي صلى الله عليه وسلم أنهاه، طب ماذا بقي، تأتي شفاعة النبيين وتأتي شفاعة المؤمنين وتأتي شفاعة الملائكة لو أنت بقى بترتب كده، خدت الذرة وخدت المثقال وخدت الأدنى وخدت كده، طب ما كده ما بقيش أحد، وإذا هنحتاجه في الوجه إيه اللي هم بيخرجوا من النار، هل هؤلاء كانوا على صلاة، والذين أخرجهم الله عز وجل كانوا على صلاة ولا ما كانوش على صلاة، لأن في مثلا في حديث أبي سعيد نجد المصلين الأول هي خارج وبعدين انظر من كان فيه خير بعد ذلك وكذا، طيب يطلعوا الأدنى مثقال الحبة وبعدين مثقال الدينار وبعدين نصف مثقال الدينار وبعدين مثقال الذرة وبعدين، فلو احنا قلنا الصلاة خلاص طلع الذين كانوا يصلون والباقي ما كانوا يصلون، وبه أخذ من يرى عدم كفر ترك الايه الصلاة، يلفت بقى ابن خزيمة النظر إلى مسألة مهمة جدا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت شفاعته استيعابا لكل صنف من هذه الأصناف، إنما يخرج من المصلين كذا، يخرج من كان في قلبه مثقال حبة، يخرج منه، ولهذا تكون الشفاعة كلها آتية على هذه الأصناف، وكل يخرج بحسب ما يعلم وحسب ما يرى ويشفى بحسب ما يرى مما حده الله عز وجل وأذن الله سبحانه وتعالى فيه، وعليه في النهاية هنخرج اللي بيصال، أخرج من صلى كذا ويأتي من يخرج من صلى كذا ويخرج من صلى كذا، والله سبحانه وتعالى يخرج أيضا من النار من صلى. ولهذا يأتي في حديث أيضا من ضمن طريق من طرق أحاديث الشفاعة، والله عز وجل قد بين السنة في شفاء في 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 رحمته، إذ يخرج قبضة فيلقون في نهر الحياة، خلي بالك يخرج القبض فيلقون في نهر الحياة. طيب اللي بيلقون هذا في نهر الحياة فينبتون مما ألقاه الله سبحانه وتعالى. طيب يلقون في نهر الحياة أيضا من كان يصلي، فقد جاء في طريق عند البخاري أيضا ها ينظرون إلى مواضع السجود فيخرجونهم بآثار السجود ثم يلقون في نهر الحياة. فيبقى العاقبة واحد، فالذين ألقوا في نار الحياة يصلون، وجاء في الذين ألقوا في نار الحياة أنهم لم يعملوا خيرا قط. إذن لا بد من هذا الجمع، لا بد من أحاديث الشفاعة لو أخذت منها طريقا وحديثا وقلت به فقد جنيت على الباقي ولا يمكن تهدى، فلا بد من جمع أحاديث الشفاعة بكل طرقها ثم تسطير ما قاله العلماء والتوفيق بين هذا، ثم كل هذا في ضوء ماذا؟ في ضوء أصولنا، عندنا إيمان قول وعمل لا بد منه أصلا. افهم نصوص الشفاعة على هذا الوفق ولا تخضع بنصوص الشفاعة هذا الأصل إليه، وتضرب الأصل بأحاديث الشفاعة، وإنما افهم حديث الشفاعة أحاديث الشفاعة على وفق الأصل، ولست تغير الأصل أحاديث الشفاعة لأن لها طرقا بحر، أحاديث الشفاعة بحر، فلا بد من جمعه والتوفيق بينه في ضوء ما قرره رسول الله. لكن لما ننقل إجماعات أهل السنة والجماعة نقول لا الإجماع ده لا يثبت لأحاديث الشفاعة أبدا، لأن الذين نقل إجماع هم الذين بوبوا وصنفوا لنا في أحاديث الشفاعة مما يدل على أنهم ماذا؟ على أنهم يرون أحاديث الشفاعة ليست رافعة لهذا المحكم عندهم، بل هي موضحة له. ولهذا العجيب أن أئمة السلف الذين رأوا كفر طريق الصلاة هم أئمة السلف الذين صنفوا أحاديث الشفاعة. طيب نقول بقى هنا هم رجعوا عن تكفير الصلاة لأحاديث الشفاعة، ولا هم فهموا أن أحاديث الشفاعة لا تعارض تكفير ترك الصلاة؟ وبهذا يعرف توجيه أكبر شبهاتهم في مسألة لم يعملوا خيرا إيه قط. معناها سهلة أصلا، مش محتاجين نخوض هذا الأمر بما نرجع إليه العلماء في الصيغة نفسها، سواء اعتمدت لغة العرب أو اعتمدت لغة النبي صلى الله عليه وسلم التي لم تخرج عن لغة العرب، فقد أطلق هذه الصيغة على من لم يكمل عمله وليس من لم يعمل قط. يعني أنا عايز أفهم هو هذه الأحاديث صحيحة ولا غير صحيحة؟ لم يعمل خيرا قط وكان يدين الناس، لم يعمل خيرا قط وكان ونحى فرع شجرة، إذن هذه الصيغة تطلق على من لم يكن له كمال عمل. وإحنا قلنا عن الصغار في الشوارع يقولون هذه الصيغة، أعطي ولدك درهما، أعطي ولدك شيء 10 قروش وقل له خذ مصاريف العيد يا ولدي ها، وتعطيه في آخر النهار قل له أعطيك مصاريفك، ماذا سيقول لك ابنك؟ شرط، بس بشرط جيبوا ابنكم اللي شرط ما تجاوز 3 سنوات، شرط ألا يتجاوز 3 سنوات، شرط ألا يتجاوز 3 سنوات، ماذا سيقول لك؟ ماذا سيدخل ماذا سيقول إذا دخل على أمه الآن قد أخذ جنيها يوم العيد، خذ يا ابن مصروفك وتخذ الجنيه الله روح، سيدخل باكين على أمه، ماذا سيقول؟ ما أعطانا بشيء مصر، ما أعطانا شيء. هذا معروف يعني، هذا معروف. ومن له دين عند رجل بألف فأعطاه جنيها قال ما أعطيتني شيئا، قال له لزاد أنا معطيك، أنا بعتك 100 جنيه، قال له 100 جنيه 100 جنيه ومية جنيه ديت من عارف إن هي 100 جنيه، لكن 100 جنيه بالنسبة للآلاف عليك نصف مليون جنيه وبعت لي 100 جنيه لا تساوي شيئا. فلا لغة العرب ولا لغة الشرع ولا الأصل المحكم هو الإيمان قول وعمل، ولا التلازم بين الظاهر والباطن، ولا اللي هيخرج من الجنة على الإيمان، وإلا لو ما كان عندهم إيمان ما خرجوا، والإيمان لا يكون إلا بالقول والعمل مع القدرة على ذلك، مع ما هو متصور شرعا أنه ليس لهم عمل، إما ابتداء وإما بعد مجازاة، إما ابتداء كحديث حذيفة ما عندهم صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج، وإما بعد مجازاة ومقاصة حتى إذا ما بقي شيء من حسناته أخذ من سيده وضعه هنا. يا أخواني في أوضح من كده، في أوضح من هذا؟ يعني أي وجه تريدونه؟ ما في عمل قط على العين وعلى الرأس، ما في عمل قط، تعال ما في عمل قط ويعذب كمان ويخرج ولا عمل له ومن المؤمنين، ما في عمل قط كما في حديث حذيفة ابتداء، ما في ثواب لعمل بعد المجازاة لم يعد له حسن، لأن في رواية في حديث الشفاعة لم تكن لهم حسن. تم التوحيد حسن، يعني ما عندهمش توحيد، يقول لك إلى التوحيد بس بتنافى مع العموم، يبقى ما عادش حسنة بعد الإيه؟ المجازاة والمقاص. واضح يا إخواني؟ انتبهوا لهذا الطرح، يمكن أول مرة يعني نتكلم أو يعني بإسهاب في مسألة أحاديث الشفاعة دي. واضح بارك الله فيكم. يبقى ماذا تريدون؟ تريدون ما في عمل حقيقة؟ ما عندنا ما في عمل حقيقة، نصوص تدل على هذا. ولهذا أنا أضعف الوجه اللي بيقوله كثير من أهل العلم لما بيقولك إيه إن ده أصلا يعني مثلا تاب ومات ولم يتمكن من إيه من عمل، بيورد عليك إنه داخل النار ليه طالما تاب؟ بيمسكوك بقى من دي، تمام؟ احنا عاوزين واحد هندخله النار، ندخله النار، لازم يدخل، لازم يكون عنده سيئة دخل بها النار. اللي عنده سيئة دخل بها النار، حديث حذيفة عنده سيئات دخل بها النار، ما عنده عمل وعنده سيئات، يبقى دخل النار وخرج وما عنده عمل، لكن لم يكن عالما بالعمل، إذا لا يدخل في حال تكليف. عنده عمل دخل به النار وحصلت المقاصة وكذا، فلم يعد له ثواب العمل معه، إذا ما عنده حسنة بقيت له وكذا وخرج، لكن خرج بموجب ما كان عنده من عمل، فأتى بالإيمان. كون بقى المجازاة إن هذا يأخذ من حسناتك وتأخذ من حسناتك، مسألة أخرى لا تتنافى مع أصل العمل، لأنه أتى بالعمل واجب عليه، فتريدها ابتداء موجود، تريدها بعد مجازاة موجودة، تريدها من أمة أخرى تكلفها يختلف، هذه موجودة، تريدها على أي وجه هذه موجودة. إذا النصوص دلت على أنه ممكن يكون مال وعمل مطلقا، أو يكون هذا على لم يكن له العمل الكامل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأطلق هذه الصيغة، فمن لم يكن له العمل الكامل، وهذا لا يحتاج إلى شيء. أو أنك تعتقد أنه خرج من الجنة بلا إيمان، والنبي يقول لا يدخل الجنة إلى نفس المسلمة، كيف أدخله؟ كيف أدخله هنا؟ فلا ترتب حديث الشفاعة، وإذا الصنف ده خلصنا بقى الصلاة المصلين خلصوا، يبقى ما فيش كفر ثالث صلاة، واللي بعدهم بعده إيه؟ مثقال دينار، نصف دينار، مثقال ذرة، وبعد كده طب أخرجوا، قالوا ما ربنا ما 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 ما, ما وجدنا في أحدا وكذا، خلاص ما في أحد، خلاص عنده خير ولا عنده ضرة من خير، ما تركنا أحدا عند خير إلا خرجنا، فيأتي رحمة الرب. إذا رحمة الرب تأتي من لم يكن عنده خير قط، إذا ما عندهش توحيد أعظم الخير. لا أصل التوحيد بقى، لأنه في برضو وراء الطرق بتقول إن هو وعزته وجلاله يقول إن من قال لا إله إلا الله يوما، طب يبقى معناه إن القول بس، عايزين برضو العمل. أصل ممكن ده محمول على أدلة الإخلاص، يعني قال يبقى لابد تحتاج إلى تأويل و تحتاج إلى خروج إلى نصوص أخرى، وإلا فالظاهر هذا لو التزمته فإنك قد تورط نفسك في كثير من الأمور، مع أن حديث الشفاعة كما قلنا بجمع طرقها، فيها الذين أخرجون بأثار السجود وألقوا بينها، وفيها الذين هم بغير عمل يعملون ولا بخير قدموا ويلقون في نهر حياة، وفيها ما كان من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم مما أخرجه من النار، لأنه ثلاث مرات في شفاعة النبي، شفاعة النبي فقط صلى الله عليه وسلم، فيأتي فيسجد ويأذن الله بالشفاعة، ثم يخرج، ثم يعود فيأتي فيسجد وشفاعة، ثم هذا حديث أنس لما حدث الصحابة، لما أتوا إلى أبي سعيد رضي الله عنه ذكر لهم مرة رابعة، فإن أنس اختصر لكم على ثلاث مرات قد نسي هذه، فذكر مرة رابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مرة إيه؟ لا أخرجن منها وعزتها وكبرياي وجبروت لا أخرجن منها من قال لا إله إلا الله يوما أو كما جاء به الرواية. طب فين شفاعة المؤمنين؟ فين شفاعة الملائكة؟ فين شفاعة الأنبياء والذين يخرجهم الله وهم أيضا يخرجون مثقال الذرة، يخرجون مثقال حبة، يخرجون مثقال كذا؟ يبقى حديث الشفاعة تحتاج إلى جمع كامل وفهم في ضوء كلام أهله. ولهذا لو لم يرد في حديث الشفاعة بغير عمل قدم ولا خير، بغير خير قدم ولا عمل عملوا، لو لم يأتي هذا لما كان في أي إشكال، لكن لما جاءت اللفظة بدأ الفهم هنا يأخذ ذات اليمين وذات الشمال. ولو عرفنا ما في اللفظة هذه أصلا في سياق النصوص لعرفنا أنها أنها محمولة على المحمل الذي لا يتناقض مع أي نص آخر من النصوص. نعم نعم. الأمر الأول بأمرين بحالهم كمان ما شاء الله. قول ها الأمر الأول.
الأمر الأول شفنا إن في حديث أبي سعيد الرواية إن هم من هذه الأمة.
في.
لا عمر كان يعبد الشمس، الشمس ولا عمر كان يعبد القمر.
في إيه.
وتبقى هذه الأمة فيها من أخوها. في النهاية يعني ذكر على هذه الأمة.
يعني الشفاعة في هذه الأمة. يعني عصاة الأمم السابقة بقون في النار ما تحصل شفاعة. وأنا بستفسر، أنت شيخي وأنا بستفسر منك. الذين تحصل لهم شفاعة، شفاعة النبيين، شفاعة المؤمنين، شفاعة الملائكة لهذه الأمة فقط؟ خلاص الأمة السابقة تمام. يعني العصاة الذين سيخرجون هؤلاء من هذه الأمة ولا من الأمة السابقة؟
يعني معنى ذلك ان الشفاعه تحدث
الامم
السابقه وهم لم يعملوا اي عمل.
تمام. فلا يكون هذا، فلا يكون هذا عندهم تكليفهم في العمل كتكليفك انت مثل اشياء كثيره جدا مما وضع الله الاثار في عن هذه الامه وخفف عنهم.
ده الامر ده الثاني.
لا خلينا في الامر الاول، انت خلصت الامر الاول.
الامر الاول بقول يا شيخنا ان
الروايه، اي روايه فيها نفي ان تكون الشفاعه لغير ذلك من الامم لغير هذه الامم. طيب ده موقف فين؟ هذا موقف في مين؟ في ماذا؟ هذا موقف حديث الصورة، موقف في الأمر بالسجود، موقف في كذا. أي إيه علاقة هذا بالشفاعة؟
في نهاية الحديث يقفون أقوام يشوف القول في نار في أكواه الحياة فيموتون كما تنبت.
كل هذا في عموم عصاة الموحدين من سائر الأمم، لأنه يدخل النار العصاة من سائر الأمم، والشفاعة ليست خاصة بهذه الأمة، ليست خاصة بهذه الأمة، إنما الشفاعة العصاة من سائر الأمم، فكل من دخل النار فإنه يخرج منها بالشفاعة العامة التي هي للمؤمنين، التي هي للملائكة، التي هي فكل هذا نعم يخرج منها كل من كان عاصيا من الموحدين. نعم. أي أي عقائد لا تتغير؟ كل الأمم مطالبة بالإيمان، لكن مفردات المطلوب في الإيمان، مفردات المطلوب في الإيمان هذه داخلة في حد التشريع، داخلة في حد التشريع. أما الإيمان ما يدخل الجنة إلا نفسه مسلمة مؤمنة، لكن مفردات هذا الإيمان، مفردات هذا الإيمان، فالذي يطالب كل نبي طالب أمته بشيء هو الإيمان عنده. أنت أصلا أمتك كان الإيمان عندها لا إله إلا الله محمد رسول الله، لم يكن فيه الصلاة أولا، كان فيه صلاة؟ الإيمان في أمتك أنت كان فيه صلاة؟ كان فيه صوم؟ كان فيه زكاة؟ كان فيه حج؟ ما كان فيه. ثم صار الإيمان فيه الصلاة، فصار الصلاة مع التوحيد، هذا هو الإيمان كله. فالذي مات على لا إله إلا الله محمد رسول الله في الأول مات على الإيمان كل، أليس كذلك؟ وهذا ممكن أيضا يفسر به وجه جديد، وهو أنه يكون قد مات على الإيمان كل عند معاصي. طيب معه صلاة، صار هذا هو الإيمان كل ومات على الإيمان كل، ثم جاء بعد ذلك الصوم، صار الصوم هو مع الصلاة والتوحيد هو الإيمان كله، وما لم يأتي بالصوم كان إيمانه ناقصا، بينما من قريب كان إيمانه كاملا بلا صوم، إلى أن فرض الحج في العام التاسع. فبعدما فرض الحج من ترك كان إيمانه ناقصا، وقبل أن يفرض الحج إذا مات قبل الفرضية مات على الإيمان الكامل، كما ذكر أبو عبيد القاسم هذا التسلسل في رسالته الإيمان. يبقى إذن أنت نفسك في هذه الأمة مفردات الإيمان المطلوبة اختلفت من زمن إلى زمن، من زمن إلى زمن، فكيف بأم سابقة أو بأنبياء سابقين؟ يبقى إذن ده مفردات، لكن إيه المتفق عليه مما يكون بين جميع الأنبياء؟ ها؟ وجوب الإيمان بالله وبرسوله. يبقى هذا الإيمان هو الأصل المتفق عليه بين الأنبياء. مفردات الإيمان اللي هي شعب الإيمان هذه قد تختلف من نبي إلى نبي بحسب ما يأمر به النبي، فكل مأمور للنبي يدخل في حد الإيمان الذي يلزمك، وتختلف هذه من إل... نعم.
قال يصلح.
نعم.
هل يقال يا شيخنا أن معنى ذلك أن الإمام في الأمم السابقة كان قولا فقط؟
سبحان الله. كان قولا فقط؟ كيف يعني كان قولا فقط؟ كان قولا وكان عملا، لكن ما هو العمل؟ هذا واحد. وهل العمل في ذلك ركن أو مستحب؟ مما هو واجب ولما هو ركن؟ وإلا كل نبي عنده عمل في هذا، عنده عمل، لكن ما نوع هذا العمل؟ وهل هذا العمل ركن؟ أنت العمل عندك ما هو حده؟ شيء هو واجب، شيء هو مستحب، شيء هو شعب، فيها المستحب وفيها كذا باعتبار أحاده. ولهذا أنت تتكلم في هذه المسألة باعتبار الجنس مش باعتبار الأحد. إذن رجعنا إلى أن نفس المفردات فيها وفيها وفيها. يبقى هذا الوجه إذا قلنا يحتمل مش بتجزم، يحتمل، فهذا لا يخالف الأدلة. هتقول الإيمان متفق عليه بين الأمم بين الأنبياء؟ صح، لكن ما هو الإيمان المتفق عليه؟ في الجملة في عمل حكمه،
نقول إنه ركن لأن الإيمان هو أصلا مركب من قول وعمل.
الركن فين هذا؟
لكن الأحد دية والشعب
دية. الركن ده متعلق بالتشريع ولا متعلق بما يكون بين جميع الرسل؟ متعلق بالتشريع. أنت عندك شعب مختلفة في التشريع، مختلفة في حكمها ولا لا؟
نعم.
طيب خلاص، طالما مختلفة في حكمها في شريعتك أنت كيف تنفيها أن تكون في شريعة سابقة؟ هذا الرجل الذي ذبح الذبابة وكذا ودخل النار، والصورة صورة إكراه، أنت أولتها عليه؟ تمام، وبتحط احتمال هذا، إما أنه يحمل على أن الإكراه في الأمم السابقة لم يكن معتبرا وبالتالي لم يعتبر هذا، لا، وفي أمتنا الاعتبار هذا معتبر، وإما أنه محمول على موافقة عنه. فدي أوجب دائما بيذكر العلماء إما إما إما. أما تأتي إلى حديث البطاقة الذي دخل الجنة وقد طاش الصحائف سيئات وقد دلت النصوص على أنه يدخل النار من كان يصل مع لا إله إلا الله، كيف هذا لا إله إلا الله بلا صلاة فيما هو ظاهر النص، وكيف هنا لا إله إلا الله مع الصلاة تم تحمل عليه؟ فتقول هذا محمول على أن هذه الكلمة قالها وقد عظمت في قلبي وكذا كذا كذا، ومات بعد توبته ولم يتمكن من عمل، يبقى عندك الإراد هم دائما يريدوه، وهو طيب لماذا إذا كان قد تاب فكيف يأتي بصحائف سيئات قد بلغت مد البصر؟ فتقول إنما أظهر الله عز وجل ذلك لبيان فضله على عبده، وليس أنه يجازى على ذلك وأتى ولقي الله عز وجل بها على وجه يحاسب عليها، وإنما غفرها الله عز وجل له، ولكن أظهر ذلك كما جاء في أحاديث أيضا أن الله عز وجل يقرر عبده بسيئات واحد اثنين ثلاثة كذا كذا كذا، ثم يقولها أنا قد سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك ليه اليوم. نعم. هذا على اللي احنا اوردناه وضعفناه، وده اللي احنا قلنا ان الوجه اللي بيذكره بعض العلم ان هذا تاب ولم يتمكن من عمله ومات وكذا، هذا وجه يورد عليه انه اي جريرة لهم اذن لدخول النار، اي جريرة طالما تاب ولم يتمكن من عمله وكذا، اي جريرة طالما تاب طب إذن لما دخل النار؟ ما احنا قلنا من قريب عنه، ما احنا قلنا وأجابنا عنه، قلنا هيورض عليك إيه إشكال أنه ما الجريرة اللي دخلوا بها النار، لكن لما نجي في حديث حذيفة ما عنده عمل وعنده سيئات، لما نجي في حديث المفلس حسب هريرة عنده عمل وعنده حسنات راحت منه ولم يعد له حسن، يبقى هنا التوجيه اتفق انه ماله وفي نفس الوقت عنده سيئات، عنده سيئات دخل بها ومع ذلك خرج من بغير عمل، اما ابتداء ليس له عمل لانه لا يدري ما صارت من الصيام ولا زكاة وعنده سيئات استوجب دخوله، واما انتهاء بعد المجازاة على بينه في حسنات وسيئات فلم تبقى له ايه حسنة ولم يبقى له خير من جهة الثواب فلم يبقى له شيء، يبقى في لهذا احنا قلنا التوجيه هذا يورد عليه هذا الإشكال القوي غير الإشكال القوي، لكن أقوى منه ما قاله هو رحمه الله من أن هذه النصوص عامة ونصوص تارك الصلاة خاصة، يبقى لابد نحن العلماء الخاص يعني لابد اللي بيكون قد خرجوا منها النار خرج من النار لابد أن يكون معهم صلاة، لابد أن يكون معهم صلاة، لكن في إشكالات وقد يورد إشكال في مسألة الصلاة على من يقول بترك صلاة واحدة بكفر ترك صلاة واحدة، لأن في نصوص الشفاعة أدنى 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 مثقال حبة وكذا أدنى أدنى أدنى، وهذه ما تكون لمن كان يصلي الصلاة الكاملة ولم يترك شيئا منها قط، لأن ما عنده من الإيمان هو أعلى من ذلك، يكون به أعلى من ذلك، فهذا يورد إيه يورد إشكالا على من يقول بترك كفر ترك الصلاة إيه كلها، قد يورد عليه هذا الإشكال، لكن هو قد يقول ويجيب عن هذا أن هذا أدنى 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 من القياس لسائر الأعمال، فيكون ما نسبة الصلاة إلى نسبة سائر الأعمال هذه تمثل إيه أدنى، هذه تمثل أدنى. نعم. أنت بتقول متى ولم يتمكن من العمل، يعني معناه إيه؟ أنت عندك العمل دروك يعني يبقى كافر، فلما قلت متى ولم يتمكن من العمل يعني معناه أنه تاب على ما كان منه يعني معاصي وذنوب وكذا تاب، ولكن أراد العمل ولم يتمكن منه. طيب هو دخل النار ليه إذا كان قد تاب؟ نعم. من الذي قال هذا؟ من الذي قال هذا؟ إنه تاب ما يعني تقسمت الذنوب، هذا يقال لك إنك متعسف، يقال هذا متعسف تحكم بلا دليل، هذا يكون تحكما بلا دليل. لكن أنت عندك النص واضح، عندك نصوص، ما أنت لست مضطرا إلى هذا، عندك نصوص واضحة زي حديث حزيفة واضحة، زي حديث المفلس وكذا، هذه واضحة، يعني هذه واضحة ما فيها تكلف، وانت قائم على النص. ودائما اعلم أن المخالف لك مشاكس، يعني لن يسلم لك بسهولة، فعلامة تختار وجه الضعيف الذي سيقال لك ما الدليل عليه، ما الدليل عليه. لكن أنا عندي حديث حذيفة فهو ما استطعني يرده، لأنه جامع بين عدم العمل والمؤاخذة. وأيضا حديث المفلس فيه العمل ابتداء وليس له الثواب انتهاء، وبالتالي في خروجي من النار لا يشكل علي أنا ولم تكن له حسنة من جهة الثواب، لكن كانت له الحسنات من جهة العمل الذي هو أصل الإشكال. هذا على هذا الصعيد. بعد هذا أنهي معه، أنقل إلى صعيد آخر، وهو أنه ما الدليل على أنه لم يكن هذا الرجل عمل قط مطلقا، يقول ظاهر السياق وهو لم يعمل خيرا قط. نقول هذا السياق أطلقه النبي على من له عمل قليل، فلما لا تحمله على هذا؟ فأنت حينما تحمله على تفسيرك أنت فتفسير النبي أولى، وهو أن هذه الصيغة تقال لمن عنده عمل قليل، فعلام أعدل عن تفسير النبي إلى تفسيرك أنت. تفسيرك هذا تفسير نبوي؟ لا. طب علامة نعدل عن تفسير نبوي؟ ده رقم اثنين. ثلاثة أنقل، طبعا كل ده ما يقدرش بيرد فيه، أنقل إلى مسألة ثالثة، وهو لغة العربي لا تعارض معها، فلغة العربي تطلق كذا كذا كذا، وأنقل كلام ابن خزيمة وابن عبد البر وغيره. طيب ده محطة ثالثة. محطة رابعة أجيله بقى من أحاديث شفاعة على وجود العمل، وعلى أن الذين قالوا في نهر الحياة وكذا وكذا مصلون إلى غير هذا. محطة بعد ذلك خامسة، أن كل هذا إذن لا يتنافى مع الأصل الذي أصله رسول الله جماعة، وهو كون الإيمان قولا وعملا، وأنه لا يصح قول بلا عمل للتلازم بين القول وبين العمل. إنما أنت الآن اعتبرت أن الإيمان ينجي إذا كان قولا، لأنك لم تعتبر العمل ركنا، إذن فهو كمال عند أهل السنة. كيف وأهل السنة يقررون أن الإيمان قول وعمل، فلا يجزئ قول بلا عمل ولا عمل بلا قول، كما نص عليه الأئمة رحمهم الله. يبقى ده الأصل الذي ينبغي نفهم كل هذه الأوجه في ضوئه، ولذا من عند الأصل الأول هو هذا، هذا الأصل الأول، وبه أفسر كل هذه الأوجه التي لا تعارض مع النصوص. يبقى عندك كم محطة الآن؟ عندك خمس محطات أو ست محطات، كل محطة لست فيها ضعيفا، فأنا لست محتاجا إلى أن أقول أدى هؤلاء لعلهم ماتوا ولم يتمكنوا من هذا العمل. ده يصلح معي بقى جواب فين؟ حديث البطاقة، حديث صاحب البطاقة. ليه؟ لأنه ما دخلش نار. حديث صاحب البطاقة يحمل على هذا، أنه تبقى يتمكن من عمل. طيب ليه؟ ليه؟ لأن هذا الرجل قال لا إله إلا الله، التي ظاهر من النص أنها حسناته، مع أن جاء في بعض الروايات أن له حسنات، أن هذا النص أن تلك حسناته لم تكن حسنة عادية، هذه الكلمة عظيمة قيلت بجميع شروطها، وإن ترك العمل مع التمكن منه يتنافى مع هذا الشرط، لأنه سيرد عليه إشكال خطير جدا. قالها ولم يعمل فطاشت صحيف، وقالها وعمل وعذب. إذن التفريق، هتقول الصديق قال على وجه إخلاص إزاي وترك عمل؟ طب ما هو الثاني قال على وجه إخلاص وعنده معصو عمل، يبقى هذا أزيد. ده في الرواية كمان في حديث الشفاعة يصلون ويصومون ويحجون، يعني عنده هو في النار صلاة مع التوحيد، صلاة وصيام وحج، وصاحب البطاقة ما عنده لا صلاة ولا صيام ولا حج. فإن قلت محمولة على القول العظيم الذي قلنا يتنافى مع ترك عمل مع القدرة عليه، بل الذي دخل النار أولى منه لأنه عنده عمل، طالما اشترك في وقت الإمكان يبقى ده أزيد. إن قلت بس لا إله الله فيتعلق بالقول أعظم، قلنا القول الأعظم هذا بيتعلق بشروط كاملة كاملة من إخلاص قبول إلى غير ذلك. فكيف تكون في من لم يعمل مع القدرة ولا تكون في من عمل؟ هنا الذي نقول في هذا الكلام، ولا نعارض بإيه بعذاب، لأنه ما في عذاب، هنعارض بشيء واحد بس، أنه أتي بهذه السجلات نقول إلى ما كان هذا الظاهر لبيان رحمة الله وعظم هذه الكلمة، ولهذا سيق هذا الحديث لعظم كلمة التوحيد، ومن هنا ختم الحديث ولا يثقل مع اسم الله شيء. أصلا هو في فضل هذه الكلمة، وأن هذا رجل كانت له الصحائف، ولما قالها وعظمت طاشت الصحائف، فجاء البيان كيف طاشت الصحائف والمراد والحكمة، ولا يثقل مع اسم الله شيء. يبقى ارتفع الإشكال اللي موجود في الشفاعة أنه معذبه، لأن ما عنديش هنا عذب، هنا باب نجاة، باب نجاة، باب نجاة، ومثله قالها وعمل ولم ينج. فتجتمع النصوص خالصة من قلب مستقيم بقى قلبه كذا 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 إلى آخره، ولم يأتي بما يعارضها. يبقى هذا الرجل لم يأتي بما يعارض هذه الكلمة، ولذا طاش صحيفه. وإنما الثاني اللي عنده الكلمة وعنده الصوم والصلاة والحج وكذا، عنده ما ينقصها من المعاصي، فدخل النار بهذا، وبهذا يستقيم الأمر. لهذا مسألة ولم يتحكم عمل احتاجه في حديث صاحب البطاقة. أما في من دخل النار، إن قلت تائب ولم يتمكن هيعارضك كيف يعذب، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فإن قلنا زي ما يقول عبد اللطيف، هذا من سيئاتك لا تبينه بنا لا من سيد المخلوق، هيقال طبعا لك ألف لسان هيقول لك هذا التفريق من أين أتيت به، هذا هو التعسف والإفلاس، أنت الآن رفعت الراية البيضاء. لكن أنا أحكمه لأمور كل أمر منها كاف، أحمله على ظاهره لم يعمل فعلا خير خالص، ما له خير ابتداء، يعني من جهة عمل ما له عمل ذلك، وهو ما وجد فيه ويخرج منها بلا إله إلا الله، قالها يوما ما، وهي حديث حذيفة، وعنده معاصي عزب عليه، أو تكون بعد مقاصة، أو تكون من أمم سابقة ما كان عندهم التكليف الذي عند أمة محمد صلى الله عليه وسلم. طيب أنقل بعد ذلك إلى معنى اللفظ دي في لغة العرب، ثلاثة إلى معنى اللفظ دي في لغة النبي صلى الله عليه وسلم، أربعة إلى أن أقول له أنت ماذا تريد؟ تريد أن أخرج بلا إيمان في القلب ولا إله الله العظيم في قلبي بالصدق وعمال القلوب؟ لا هذا لازم، نقول له تمام لازم. طب اجهد بقى نفسك وقعد ابحث 70 سنة، وبعد ما تخلص بحثك هنكتب لك بس كلمة إيه على الغلاف كده، بس كلمة واحدة بس، بعد ما تقول ان عمل القلب هو اللي نجح هنكتب لك بس كلمة على الغلاف، مش هنفتح انت عملت ايه، يعني احنا عرفنا مرادك اللي بتقول ان ده وما طلب عمل قلب، هنقول نحط على الغلاف بس كده من بره، ولازم عمل القلب عمل الجوارح، تعزم من الزربط، هنقول له شكرا قصرت علينا مسافة، بس احنا بس ايه هنحط لك حتة بس بسيطة كده، وهي ها ان لازم التلازم بين الظاهر والباطن، فمن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا بأن الله فرض الصلاة والزكاة وعيش ظهره كله لا يعمل خيرا، لا يجلس لا سجدة ولا لا يكون هذا إلا مع زندقة في القلب، وأظن أنت عارف الكلام ده مع زوجتك، وش أنت عارف كده برضو، أما تقول لك بحبك وبموت فيك ولا وتقول لها اعملي افطار لا اعملي كذا لا اعملي، أظن أنت عارف كده، ومش أنت واخد بالك كده، وعارف أنت ابنك اللي ما بيتشكش في أمره وبيحبك وبيموت فيك وبيعيط لما تمرض وأنت بتقول له يا كذاب، وتقول له زوجتك يا كذابة، ومعروف الجار اللي عمال يجيك ليل ونهار، ومع ذلك ما يحصلك ترى يقف جنبك كده وأنت بتقول شوف المنافق عمال يعمل لي كذا أظن أنت عارف، وأنت واخد بالك مش أنت برضه عارف كده برضه، عارف أنت كل الكلام ده أنت عارفه، لكن هتيجي بقى في أصل الإيمان وتنحيه، تقول يمكن أن تكون زوجتي صديقة فعلا بدون أمر تأتمره، يمكن فعلا أن يكون ولدي بارا بدون أمر يأتمره، مش أنت برضو كده؟ يبقى إذا بعد ما دوني بحثك، وإلا تبقى مصيبة بقى لو قلت أنه هو طالع بلا إيمان في القلب، تبقى مصيبة تاني. لكن إيمان في القلب خاصة إحنا نحط لك على الغلاف من برة التلازم بين الظاهر والباطن، أو نديها لك في الأول قبل ما تبحث عشان لا تخرج عنها، عشان تفهم في ضوئها الأدلة التي ستستدل إيه بها. ثم نختم بلاك الختام بقى الأكبر، وهو إجماع أهل السنة والجماعة لأن ما قول وعمل لا يقبل أحدهما إلا بالآخر. إذن دي أوجه لا يمكن أن يرد شيئا منها إلا بتعسف، إلا بتعسف. نعم. كف تارك صلاة، صلاة واحدة، كف تارك صلاة مش الصلاة، مش الصلاة، صلاة. من يرى كفر تارك صلاة، صلاة من أي وجه؟ إن في نص أدنى 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 مدخل ذرة من إيمان.
وممكن يقول إن هذا أصلاً حديث الشفاعة تتناول هذا أصلاً، إن هذا كيف هذا في النار، أن حديث الشفاعة في العصاة، والدليل على ذلك أنهم أخرجوا المصلين اللي عندهم يعني عصاة فقط، إنما الصلاة موجودة، الصلاة موجودة، يعني يكونون بأثر السجود، والحديث الآخر يصومون.
طب هو صلى؟
وعنده صلاة، أما اللي ما بيصليش ده خلاص ده أصلاً مش متناول حديث الشفاعة. هذا
برق كيف؟
يعني أنا مش متناول أحاديث الشفاعة هذا في العصار، أما الناقض الصلاة نفسها ناقض عندي هو برق أصلا ما يتناولوش أحاديث الشفاعة فيها.
أهلا ما هو يرد عليك، ما الدليل؟ ما الدليل وحديث الشفاعة فيها الشفاعة المصلية؟
ما هو المصلين بدلالة أن هم مش فاقين للصلاة، يعني
مش تمام
أن هم عندهم صلاة، أما أنا عندي اللي ما صلاش ده أصلا مش متناول الأحاديث،
ما مصلاش بقى نهائيا ولا مصلاش صلاة، هترضى على موضع النزاع، مصلاش نهائيا ولا مصلاش صلاة؟
الحديث ما بينتش ان هو ترك لكل الصلاة او ترك لصلاة واحدة، لان المتقال هنا قد يكون في الالتزام مش في الصلاة.
ما دليلك لمن يقول بخلاف هذا؟ يقول ما دليلك؟ يبقى نعود هذا الى الاصل، نعود بهذا الى الاصل. لكن على هذا القول وهو انه يقول اللي يقول بترك بكفر تارك صلاه، يبقى هؤلاء الذين كانوا يصلون جميع الصلوات هؤلاء خارج، هيبقى مين؟ من ليس له صلاه مطلقا وهذا لا يدخل، ومن ترك صلاه فهذا لا يدخل. هنا بقى يقفلك على راس من ترك صلاه واحده ده، لانه من اتى بصلوات فعنده من الإيمان. هو هتقول لا هو ليس عندي مؤمنا أصلا، هو ليس يدخل في هذا الإيه، ليس يدخل في هذا الحد أصلا، ليس يدخل في هذا الحد أصلا. يبقى نعود إلى أصل مسألة النزاع. نعم نعم. تابع تابع وما ولم يتمكن معا. نعم.
يصلح لكم أعمالكم، قال ابن عباس يتقبل حسناتكم، وقال مقاتل يزكي أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أي ظفر بالخير كله. قوله عز وجل إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال الآية، أراد بالأمانة الطاعة والفرائض التي فرضها الله على عباده، عرضها على السماوات والأرض والجبال على أنهم إن أدوها أثابهم وإن ضيعوها عذبهم، وهذا قول ابن عباس. وقال ابن مسعود أداء الصلوات وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وصدق الحديث وقضاء الدين والعدل في المكيال والميزان، وأشد من هذا
يعني كل علي في حديث الشفاعة هيخرج من النار المصلي بصلاته في الشفاعة. طيب الحديث الشفاعة أثبتت أنه سيخرج من النار من بعد ذلك من عنده أدنى أدنى أدنى، فلعنده أدنى أدنى أن اللي انت تطلعه مصلي ولا مش مصلي؟ لا استنى، هو دلوقتي حديث الشفاعة طلعنا اللي بيصلي اهو، تمام بيصلي الصلاة كاملة، طلعناه مشناه شوفي عليه. طيب بعد ذلك فيه شوفه تاني مثقال حبة مثقال كده، ثم ادنى 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 هو ده موضوع الإشكال بقى، إلا أدنى أدنى ده بيصلي ولا بيصليش؟ إذن هنا بيصلي. طيب طب هنا بيصلي، هنا بيصلي والصلاة كاملة، لازم يكون صلاة كاملة عندما يرى هيبقى صلاة كاملة، صلاة كاملة. طب هل الصلاة كاملة هيعبر عنها أدنى أدنى أدنى؟ هو ده موضع إشكال أنا استشكلته، اللي من يرى صلاة كاملة وإنه لو ترك صلاة كفر، هو ده موضع الإشكال. لأنك أنت الآن لابد في مراحل الشفاعة بأي حال من الأحوال لابد يكون بيصلي، اللي هو يرى كفر ترك صلاة واحدة بأي حال في جميع مراحل الشفاعة يلزم الصلاة، صح؟ يلزم الصلاة. طيب يلزم الصلاة وقد دخل المصلون النار وخرجوا بالشفاعة، خرجوا بالشفاعة وهم مصلون وكذا وعرفوا بأثار السجود وكذا. طيب اللي عنده أدنى 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 مثقال، أدنى 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 مثقال، وجاء في حديث أبي سعيد بعد الأدنى أدنى أدنى ربنا لم نظر فيها خير، كمان لم نظر فيها خير. طيب هنا هل هذا يصلي؟ لازم يكون بيصلي الصلاة كاملة على قول من يقول بأنه يقف بطريق الصلاة. هل يعبر عن الصلاة كاملة؟ يكون واحد عنده صلاة كاملة ما ترك صلاة بأدنى أدنى أدنى، هو ده موضع الإشكال. هذا ما يكون. نعم. لازم بيصلي. اللي بيرى عدم الكفر ترى الصلاة بياخد يقول لك الإخراج الأول إحنا مستدل بيه على عدم كفر أصلا ترك الصلاة أصلا. ليه؟ لأن لما أخرجه الأول اللي باقي ما بيصليش. إحنا بنقول له لازم يكون معاه صلاة، وبنجيب له روايات بنقول له أو في حديث في الحديث هنا فيخرج بأثار السجود ثم القول في نهر الحياة، اللي هو يوافق من يخرجهم الله عز وجل برحمته فيلقون في غاهر الحياة. يبقى هذا نفسره بالصلاة، لابد يكون بيصلي. وأيضا قول المشركين لهم بأنكم لا، بقول المشركين لهم أنكم عبدتم الله ولم تشركوا شيئا كذا كذا وأنتم معنا في النار، فيقبض الله عز وجل، يغار الله على أوليائه، فيقبض الله عز وجل برحمته قبضتهم في خروجهم كذا كذا ولم يعملوا إيه خير. إذن لكن لهم عبادة، وهي أعظمها عبادة الصلاة. ولهذا الذي يرى كفر ترك الصلاة سواء بهذا أو ذاك لابد يلزمه أن يكون الصلاة مع أي مرحلة من هذه المراحل، لأنه ما يخرج منها ترك الصلاة. لكن بقى فيما بينه ترك صلاة واحدة ولا ترك صلوات ولا ترك كل الصلاة. فاللي بيقول بقى ده بقى النقاش مع من يقول بترك صلاة واحدة يكون كافرا، لأن احنا متفقون في مسألة كفر ترك الصلاة أنه لن يخرج إلا وهو مصلي. فهل يقال في من كان يصلي كل صلاة أدنى أدنى أدنى؟ لأنه لازم يخرج بالأدنى أدنى أدنى مع كل الصلاة. هذا قد يشكل عليه في قدر الأدنى الأدنى الأدنى، إلا أن يكون له جواب قد لا يقوى، وهو ماذا؟ وهو أن يكون أدنى 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 باعتبار الصلاة قياسا على سائر الأعمال. فالإيمان شعب كثيرة جدا، الصلاة فيها هتكون أدنى 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 باعتبار عددها، وإن كان قدرها هي أعظم الأعمال، لكن هذا قد لا يسلم إذ يقال الصلاة أجل الأعمال وكذا، ولا يعبر عنها بالإيه؟ بالأدنى أدنى أدنى. يبقى احنا عندنا النص اللي هو يعني قوي، هو أن هؤلاء يصلون، الذين يخرجون يصلون، لكن قد يكون عندهم من الصلاة الضعيفة ما يكافئ ما في القلب من أدنى 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 مثقال ذرة من إيمان. وعليه وعليه يكون من رأى كفر كلية هذا أقرب وأسعد بالتأويل هنا ممن يرى كفر ترك صلاة واحدة. ليه؟ لأنه يصح عندي وأنا أرى أنه لا يكفر ليتترك ترك كليا أنه يقابل أدنى 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 أيضا أدنى 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 من الصلاة، وبالتالي ما أحد يعارضني. فإذا جاء الذين لا يكفرون يقول تعالى في عندك أدنى أدنى أدنى، كيف يكون مع صلاة؟ أقول له معها أدنى 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 من الصلاة، لكن لما جاء أقول له مع صلاة كاملة صعب، صعب إثباتها، صعب إثباتها. لكن على ما يكون كفر ترك الصلاة كلية، إنما لو صلى وترك هذا لا يكفر، سهلة دي. يبقى أنا أخرجت منصوص الصلاة وأخرجت بالأدنى من الصلاة اللي مقابل الأدنى من الإيمان الذي في القلب. واضح؟ فاهم يا أحمد ولا تمام؟ فلهذا نقول حديث الشفاعة تحتاج دراسة تحليلية في الضوء واحد معتقد أهل السنة في الإيمان، لازم الأول نثبته. ليه؟ لأن لو ثبت الأصل وجب حمل كل مشكل عليه. دي الأصل، ده الأصل، ده الأصل عندي، ده الأصل عندي. الأمر الثاني، الأمر الثاني لابد أن تجمع الطرق وكذا وتفهم في ضوء كلام أهل العلم وليس ما يظهر لي. يبقى في ضوء كلام أهل العلم، في ضوء النصوص، تأتي بقى مسألة الصلاة، دي مسألة مستقلة في هذا البحث، مسألة في هذا البحث. ولهذا أيضا من الخطورة بمكان أن تربط مسألة العمل بالصلاة، وإن كان يلتقيان في جزئية لكن ليس عمد البحث. يلتقيان في جزئية إيه؟ أن من أتى الصلاة أتى عمد، فخلاص. يبقى إذا أتى الصلاة فقد نجا عند من يكفر بترك الصلاة وعند من يكفر بترك العام، يبقى كده نجا. الإشكالية فين بقى؟ إذا لم يأتي بالصلاة، إذا لم يأتي بالصلاة وأنا لا أرى كفر تارك الصلاة، فهل أكفره بترك العمل ولا أقول الصلاة بس يا المكفرة وأنظر الأحد الصلاة فقط هي اللي ورد في النزاع وما عدا النزاع فيه يقوى يعني، ولا في المباني الأربع نزاع؟ يبقى بالتالي لا يكفر يترك العمل كله، أو يكون متأصل عندي أن ترك العمل كلية ترك للركن، وبالتالي أنا لا أحدد الصلاة أنها العمل ولكن الصلاة عمل. خلي بالكم، الصلاة ليست هي العمل ولكن الصلاة عمل، فرق كبير جدا، فرق كبير جدا. ومن هنا كان الحدادية المعاصرين الآن يعني من الجهني من حمدان من من قبل من هؤلاء كانت معركتهم يعني. ولهذا يقول كده، قل جوني فانظر يا طالب العلم السلفي يا أهل السنة انظروا، فإن سألك رجل وقال ما حكم تارك الصلاة، ها، فإياك أن تقول ليس بكافر لأنه يريد بذلك ماذا؟ تارك العمل. ولذا فإن الخلاف عندهم في ترك الصلاة خلاف بين أهل السنة والمرجئة. فلو قلت بعدم كفر ذلك الصلاة يعني تماما قلت بعدم كفر ذلك العمل، وبالتالي تكون مرجع. فترك الصلاة عندهم ترك العمل، مش بقى الآتي بالصلاة آتي بالعمل عند الجميع، من دي ما فيش مشكلة. التارك بقى للصلاة ترك العمل، احنا بنقول بالفصل. فمسألة ترك الصلاة ناقض وترك العمل ناقض، ولهذا لما بنكفر بترك العمل ليس عندنا الصلاة هي السبب، لا، عندنا لم يأتي شيء بشيء من الواجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يكون عمدة اللي بيعتمد على حديث الشفاعة وربطها بترك العمل هتضعف، لأن هو ما يربطها بالصلاة ولا أدنى 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 دي مستحيل يكون معها صلاة، وبالتالي يبقى ينجو تارك العمل. ليه؟ لأنه ربطها بترك الصلاة. إحنا عندنا تارك العمل ده لازم يكون عنده عمل، وما عندناش إشكالية يكون عنده أدنى 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 شيء من العمل، لأن عنده عمل ضعيف، لأن إحنا مش بنعارض أن يكون عنده عمل ضعيف، إحنا ما قلناش عنده عمل كامل، إحنا قلنا عنده عمل ضعيف. ولما هنعجز بقى تقول لي ما فيش أدنى 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 أدنى، نقول ما فيش إشكال، فعلا ممكن يخرج من النار وهو لا عمل له قط بالنصوص الأخرى، ما في إشكال. فعندنا النصوص تدل على أنه قد يكون عنده عمل، وعندنا نصوص تدل على الصيغة تدل على أنه قد يكون عنده عمل ضعيف وليس عملا كاملا. حملتها على هذا عندنا محمل، حملتها على هذا عندنا محمل، لكن في النهاية لابد أن لا علاقة لهذا بمسألة تارك العمل التي أجمع عليها أهل السنة والجماعة. لو جعلت العمل الصلاة يبقى خرجت عن مفهوم العمل الذي قصده السنة والجماعة. ولهذا سئل الشيخ ابن باز مباشرة: يا شيخ الذي لا يكفر تارك الصلاة عنده العمل شرط كمال؟ ما هو ده بقى اللازم اللي هو هيورد على هؤلاء، اللي الذي لا يرد كفر تارك الصلاة هيكون العمل عنده شرط كمال؟ قال لا لا لا، العمل عند الجميع شرط. هذا تعبير الشيخ للأمانة يعني العلمية، وإن كان هو فصل في مواضع أخرى يعني من اللازم يعني شرط لغوي أنه يلزم العمل عند الجميع، العمل عند الجميع يلزم. ولهذا فصل بعد ذلك قال: إذا لم يعمل يعني شيء من أعمال الصلاح وكذا هذا لا يكون مؤمنا، وبيّن أن مسألة شرط كمال هذه من أقوال المرجئة. إذن دي مسألة وهذه مسألة، لابد من فصل الأمرين. ولهذا من ترك من لم يكن عنده عمل مطلق ومنه الصلاة، أنت تكفر بترك العمل تكفر بترك الصلاة. وقد يكون عنده عمل وليس عنده صلاة، فإن كان مذهبك هو التكفير بترك الصلاة يبقى تكفره لناقض الصلاة وليس لناقض العمل. إنما اللي بيرى أن الصلاة هي العمل كفره بماذا؟ بترك العمل الذي هو الصلاة. فالعمل ليس هو الصلاة، إنما الصلاة عمل، إنما الصلاة عمل. نعم نعم نعم.
عمل مخصوص يعني.
عمل مخصوص لكن ناقضه إيه؟
قبله أيضا في الحديث
شفاعة. لكن ده ناقض خاص. وعليه الناقد أنا بأسوق في إجماع عندي بيسلم من هذا. طب أنت بتسوق خلاف في ذلك. من هنا أنت بتسلم بحديث شفاعة على عدم. وهذا زي الشيخ الألباني يسلم بحديث الشفاعة، كل من لا يرى كفر تارك الصلاة دايما يعول على حديث الشفاعة عند. فهذه مسألة بحث دقيق، بحث دقيق. حتى اللي يرى الإجماع لا يجعله الإجماع القطعي، ما يرى الإجماع القطعي خد بالك، لكن هذا ليس كالإجماعات القطعية. فهذه محل البحث. فأنا عندما يلتقي أنا أرى كفر تارك الصلاة وأنا لابد يخرج بالصلاة عندي مسألتان هنا. مش تقول بما إن إذن يعني إذن هذا مؤداه إن الصلاة هي العام. لا تمام، ده يدل على ناقض الصلاة، ده يدل على ناقض الصلاة. طب لو أتى بالأعمال كلها إلى الصلاة يبقى هذا إيه؟ ترك العمل؟ لا ما ترك العمل لأن أتى بأحد. طب لو أتى ترك الصلاة وأتى بشيء من الأعمال، فهذا بالنسبة لمذهبك سلفي في ترك العمل أتى بشيء من الواجبات، يبقى هنا أتى بالعمل الذي هو ركن في الإيمان. طيب لم يأتي بالصلاة، ده ناقض خاص، مثل من يصلي ويعمل ويصب الله يبقى أتى بناقض خاص. لكن هل معناه أن أنا أجعل العمل وصب الله؟ الآن أتي على أي ناقض أجعله العمل؟ لا، إنما هذه كلها نواقض للإيمان. فمن نواقض الإيمان ترك العمل كلية، من النواقض ترك الصلاة، من النواقض سب الله ورسوله، من النواقض الإعراض عن كذا، من النواقض. لكن إذا كانت كل هذه نواقض لا أتي أنا إلى ناقض وأقول إذن هو العمل، لا، أجعل مسألة النقض مسألة ومسألة العمل مسألة. صح بيلتقوا بإيه؟ واحد سب الله ما وعنده صلاة وعنده كذا خلاص، لكن أجعل أنا الناقض لذا أجعل أنا إذن الدين شيء واحد وهو نقض وهو السب؟ لا. أو أقول من استحسن شرع الله عز وجل القانون الوضعي على كذا، أقول إذن الدين هو مسألة الحكم؟ ما هو البعض قال كده، البعض قال الحد الأدنى في الإسلام والحكم. ليه؟ لأن عنده أصلا أن الحكم مكاف، إذا حاجة بغير نظرة يبقى كوف، معناه أنه لابد يأتي بالحكم بما أنزل الله. إذا الحد الأدنى عنده هو إيه؟ الحكم بما أنزل الله، لأن عنده أن الحكم غير أنزل الله ناقض. طيب هل هو ناقض واحد؟ يبقى دي يا أخويا محمد دي تعتبر جملة النواقض اللي منها الصلاة، وعليه هيجيل الفقهاء الذين لو كفروا ترك الصلاة يقول لا ده بيطلع من يخرج من النار بلا صلاة، ونحمل على هذا حديث الشفاعة، ونحمل على هذا حديث الشفاعة. ليه؟ لأنه عنده ليس ترك الصلاة ناقضا، ليس ترك الصلاة ناقضا، وبالتالي هيخرج من النار من لم يصل، وبيحمل أحاديث الشفاعة على هذا. يبقى إذن هنا ترك الصلاة ناقض بنفسه، هو بقى ناقض عندك ليس بناقض عندي، لكن ترك العمل إجماع بين الأمة. ترك العمل اللي هو معنى إيه ترك العمل؟ ها؟ لم يأتي بشيء من الواجبات التي اختص بها محمد، مش لم يأتي بالصلاة، إنما لما أنا أكفر بالصلاة فلنقض خاص عندي. ما تقولش بقى طب ما هو لازم، ما هو ما. طب هو نفس المسألة إلا الخوارج، هل أنا لما أكفر بترك الصلاة ما هو زي ما قال واحد، زي ما هم قالوا إن الذي يرى عدم الكفر يبقى مرجئ، ما في ناس قالوا برضو اللي يرى كفر ترك الصلاة يبقى خارج. ليه؟ لأن أنت بتكفر بأحد العمل، خلي بال بتكفر بترك الصلاة دي أحد مش عمل كله، يبقى أنت خارج. أنت والخوارج بتلتقوا في التكفير بأحد العمل. اه بس انا بقى اكفر بترك الصلاة، هو بيكفر بعموم الترك، ترك اي واجب، يقول لك ماشي بس انتوا بتلتقوا. ما هو لو انت ما هو لو ترك الصلاة يبقى انت عندك انت والخوارج كفار، يبقى دي مش لوازم ما تصلح. انا عندي فهم المسألة يكون كالآتي، دي جملة نواقض، جملة نواقض. فمن نواقض الايمان ترك العمل الذي معناه ترك شيء من الواجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم، لم يأتي شيء من الواجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم. تركنا دي، تركنا دي، دي إجماع، دي إجماع. فمن لم يأتي بالعمل لم يأتي بركن الإيمان. ننتقل لنقض آخر، حكم ما أنزل الله ونتناقش فيه، ترك الصلاة ونتناقش فيه، كذا كذا ونتناقش فيه حسب النواقض. يبقى مبحث الأمر هذا كله نواقض، وعليه يكون عندي من ترك الصلاة وأتى بالعمل عنده ناقض واحد وترك الصلاة، من لم يأتي بالعمل كاملا من الصلاة عندي فيه ناقضات، عندي فيه ناقضات وليس ناقض واحد. انتبهت يا محمد؟ نعم. من يرى كفر ترك الصلاة؟ ما هو القاعدة، ما هو القاعدة، 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 من يرى كفر ترك الصلاة يبقى الذي يخرج هيكون معه صلاة. والدليل على ذلك الطرق التي جاءت في هذا، أن الشفاعة هذه في المصلون يخرجون بأثار السجود، وأن أصلا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول شيخ الإسلام تعرفون بأثار السجود، فإذا من لم يكن له آثار سجود فلا يخرج من النار، بل يكون من أهلها، من أهلها، ولكن من أخرجوا من المؤمنين إخوانكم من المؤمنين الذين كذا 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 كذا، يبقى هذا ليس من المؤمنين، إذن سيبقى في النار لأنه ما له عمل، ما له أثر، ليس له أثر. إذن لها يخرج لابد يكون له أثر، والأثر منصوص عليه وهو الصلاة، الأثر منصوص عليه مش الحج، الأثر المنصوص عليه الصلاة. هو إشكال واحد الذي يأتي ألا وهو ماذا؟ أنك لو اعتقدت أن هذا الترتيب لما يخرج من الصلاة ما بقي أحد صلاة، لأنه هيتبع ذلك من ثقال الحب، لكن لو علمت ما قاله ابن خزيمة رحمه الله تعالى أن كل من يشفع إنما يأخذ من كل هذه الطبقات ما يأخذ، وهكذا كله، وكل سيخرج على قدر ما يعرف، كل سيخرج على قدر ما يعرف. ولهذا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من كان فيها الشفاعة لكل هؤلاء أبقت للآخرين شفاعات، ولم تبقي لهم شفاعات، لا ده أبقت لهم شفاعات. يبقى إذن شرط في الذي يخرج أن يكون له أثر سجود، ولهذا شيخ الإسلام يقول فإذا لم يكن لهم آثار فليسوا بالمؤمنين، ليسوا بالمؤمنين، سيبقون في النار، سيبقون في النار لأنهم لهم آثار. ومن لم يكن له آثار وضوء في أرض المحشر فليس من أمته، ومن لم يكن له سجود في الدنيا فلن يسجد في الآخرة، فيكون مع الكفار. ثلاثة مواضع أركز على شيخ الإسلام: موضوع الوضوء في أرض المحشر، موضوع السجود، موضع أثر السجود. ثلاثة أمور مثلث ركز عليه شيخ الإسلام وعليه. فلا بد في الإخراج من أن يكون له أثر، والأثر منصوص عليه وهو السجود. لكن يبقى بقى الأثر ده اللي هو السجود، من أتى بمطلق من أتى بالصلاة كاملة ولا من أتى ببعضها، دي سهلة في نقاشها، لكن لا بد أن يكون له أثر في هذا، لازم. والدليل بالحديث الشفاعة فيخرجون بأثار السجود فيلقون في نهر الحياة، يبقى لابد أن يكون له أثر. الأثر ده بقى قوي، الأثر ده ضعيف، الأثر كذا 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 إلى آخره. نعم. زي اللي مات في بطن الخمر، زي اللي مات في بطن الخمر، هذه مسألة لم يكلف، وكان في صلاة، ما كان في صلاة، محمول على إيه؟ هذا هو كان الإيمان والتوحيد فقط، ثم انضاف إليه الصلاة، فصار الإيمان هو التوحيد والصلاة. طب قبل فرضية الصلاة خلاص متع الإيمان كاملا، متع الإيمان كاملا، قبل الصوم، قبل الحج، ما تعلمان كامل. الإيمان الكامل هو تحصيل المطلوب منك. فما المطلوب منك؟ جميع الأركان، ركن واحد، ركنين، ثلاثة، ومت أنت في هذه الفترة على ما متع. يعني تقصد أن هذا ليس له صلاة وهو من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه العلامة، ده استشكال جيد، هذا استشكال جيد جدا، هذا استشكال جيد جدا. فلهذا هذا لابد أن تكون له علامة إذا دخل النار، أن تكون له علامة يعرف بها غير هذه العلامة، وتكون هذه العلامة لمن كلف بها. هذا استشكال جيد، هذا شيء، لأنه لا يمكن أحد يقول بأن هذا يبقى في النار مع إتيانه بهذا الإيمان، إذا كان عنده معاصي ودخل النار بها فإنه يترك في هذا، لا، فيحمل هذا، والله عز وجل يميز بين عباده، يحمل هذا على من كلف بالصلاة فصلى، أما من لم يكلف بالصلاة فإنه يخرج ذلك، لأن الله، وقد يكون هذا في من يقبضهم الله سبحانه وتعالى برحمته، لأن المؤمن أخرجوا بماذا؟ بأثار السجود، بقي قوم لا أثر السجود فيخرجهم الله سبحانه وتعالى بهذا، فيكون هذا من جملة من يخرجهم الله عز وجل من النار لعلمه سبحانه وتعالى بهم، وأنهم أتوا بما يستوجب خروجهم من النار. نعم اللي هو أن قوما ماتوا قبل الصلاة، إذن هؤلاء ليس لهم أثر سجود لأنهم ماتوا قبل الصلاة، هؤلاء ماتوا قبل الصلاة، فكيف يخرجون بالأثر؟ فنقول نصوص الشفاعة متعددة، منها لما هؤلاء أخرجوا كذا كذا، أخرج الله عز وجل قوما برحمته سبحانه وتعالى، فيقول هذا من جملة من يخرجهم الله سبحانه وتعالى لعلم الله عز وجل بهم، فالمؤمن أخرج ما علموا، والأنبياء أخرج ما علموا، والرب سبحانه وتعالى أخرج ما علما، فيكون هؤلاء قد خرجوا منها بغير هذا الأثر لعدم وجوبه عليهم. ولهذا أيضا لو استدل بهذا من لم يرى كفة الصلاة نظر هذا الأثر، نقول هذا أنت مطالب أن تأتي بهذا لمن كلف بالصلاة وليس لمن لم يكلف بالصلاة. فإن قلت واستدللت بالأول كمن استدل أيضا على عدم كفر ترك العمل بماذا؟ بمن مات على التوحيد يوم أن لم يكن عمل. فهناك فرق. وبحديث حذيفة يستدلون أيضا على عدم كفر ترك العمل حديث حذيفة. فهناك فرق بين من علم وتمكن وبين من لم يعلم وبين من لم يكلف. بين من لم يكلف ولم يعلم فرق بينه وبين من علم وكلف. فإذا استدلالك بمن كان قبل، ولهذا أبو عبيد القاسم السلام بدأ رسالته بهذا ليرد على المرجاء الذين يقولون بأنه يكفي الإيمان القوي استدلالا بمثل هذا، استدلالا بمثل هذا. فهو رد عليهم أن هذا كان في زمن ماذا؟ عدم التكليف بهذه الأعمال، وإنما كان العمل عندهم هو التوحيد، العمل عندهم هو التوحيد. فيكون هذا في من يخرجهم الله سبحانه وتعالى من النار. نعم نعم.
قوله عز وجل إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال الآية أراد بالأمانة الطاعة والفرائض التي فرضها الله على عباده، عرضها على السماوات والأرض والجبال على أنهم إن أدوها أثابهم وإن ضيعوها عذبهم. هذا قول ابن عباس. وقال ابن مسعود أداء الصلوات وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وصدق الحديث وقضاء الدين والعدل في المكال والميزان، وأشد من هذا كله الودائع. وقال مجاهد الأمانة الفرائض.
هو نفس الإراد حبيبي في أيضا الوضوء في أرض المحشر. إن أمتي عرفنا يوم القيامة بأثار الإيه؟ غرر محجبة بأثار الوضوء. طب مات ولم يشرع الوضوء كيف يعرف؟ هل نعود على النص بالنقد ولا نحمله على وجه على وجه ألا وهو أنهم يعرفون بما عندهم من إيمان ويجعل الله عز وجل لهم إيه علامة. ولهذا الذين يريدون على الحوض يحال بين النبي وبين أقوى من إيه إنك لا تدري ماذا أحدث بعد. هؤلاء ما أحدث. نفس الإيراد هنا هو الإيراد هنا، والجواب هنا هو الجواب هنا، وبالتالي لا يعكر على أصل مسألة ترك الصلاة. كويس طلع هذا إيراد صراحة إيراد يعني أول مرة أفاجأ به. صحيح هذا كلام جيد، لكن نفس الإيراد هنا هو الإيراد في الوضوء في أرض المحشر. إحنا قلنا في أرض المحشر أنه ما تدعونا يقبع فعل وضوء وكذا وكذا إلى آخره، وبالتالي إذا كان من أمة النبي فله هذه العلامات، هذه العلامات له هذه العلامة. أما من مات قبل فرضية الوضوء والنبي يقول إن أمتي يعني أمتي الإجابة يدعون يوم غرا محجبا من أثار الوضوء، هذا مات قبل الوضوء، هذا مات قبل الوضوء، فهل يدرك؟ هل يكون من أمة محمد؟ هل لا يعرفه النبي؟ لا، سيجعل له العلامة التي يعرف بها، علامة التوحيد، علامة الفطرة السليمة، علامة الفطرة المستقيمة. ولهذا هذه لا تعارض أصل الحكم وهو كفر تارك الصلاة وأنه يخرج من النار بأثر السجود، أي لمن كلف بهذا. فمن كلف بالوضوء وصلى ولم يأتي فليس من هذه الأمة وليس من الذين يخرجون، ومن مات قبل التكليف فإنه يعرف بعلامات يجعلها الله عز وجل له ولا ينسى. نعم هذا بقى رجع لإيه دليلنا في ذلك، إيه دليلنا في ذلك الأصول العامة، دليلنا في ذلك كل الأدلة، وهي أن من أتى بالإيمان الواجب عليه فإنه من الناجين. ليس بلازم أن يأتينا الدليل الخاص بهذا، بل لو أتيت أنت تقول لم يرد دليل إذن بما إن نقول خالفت الأدلة الكثيرة. لو أنت قلت لن ينجو من ليس له وضوء ولو مات قبل الوضوء قلنا خالفت به كل الكتاب والسنة. لكن لما نقول لا يبعد أن تجعل لهم العلامة التي يعرفهم بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نحدد علامة معينة لأن ما عندنا نص غيبي، لكن نقول بإيمانهم تكون لهم العلامة التي يعرفهم بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولو دخل من دخل من عصاة منهم في النار فتكون له الشفاعة. والشفاعة أقسام، ولا يبعد أن يكون هذا من الذين يشفع الله عز وجل لهم فيقبض قبضة فيخرجهم من النار بغير عمل يعملون الأمة قبل تكليف. تمام. وإذا بنضيف وجها جديدا في مسألة أيضا بغير عمل عمله ممكن ينضاف إلى أنه ليس له عمل على الظاهر، لأنهم ماتوا قبل ماذا؟ قبل فرضية تلك الأعمال. ولكن كان عندهم معاصي، لأن المعاصي واردة في كل مرحلة من مراحل الإيمان. فهذه إذا تنضاف إلى حديث، يبقى عندنا مواضع منها حديث حذيفة ما في عمل، منها حديث المقصف في السواء كذا ما صرى حسنة، منها الذين ماتوا قبل العمل فرضيت العمل لهم معاصي، فينضاف هذا إلى صورة من الصور التي تصور فيها عدم العمل. عدم العمل كل هذا ليه؟ كل هذا حتى نتمحور حول الأصل، وهو ركنية العمل في الإيمان، وأن هذا التمحور ليس تعسفا، أن مثل هذه التأويلات تعسفا، بل التعسف أن تتمسك بظاهر مناقض، إنما أن تجرى على وفق النصوص. أنت الآن معتقد معنا أن في قوم، هؤلاء القوم لم يسر لهم عمل وهم نجون لأنهم ما يضرون، ما تخالفون هذا؟ لا ما أخالفكم. إذن خلاص، إذن ممكن يأخذ من النار قوم لا عمل لهم. طيب أنت مختلف معنا أن هؤلاء الذين ماتوا قبل العمل أنهم ينجون مع عدم العمل؟ أي نعم خلاص. أنت مختلف معنا أن في واحد يدخل بعمل لكن قد تبقى المقاصر في مسألة الثواب حتى لا تبقى له الحسنة ولا الخير من جهة العمل؟ أي نعم خلاص. إذا نحمل هذه النصوص على هذا الظاهر الموجود، على هذه النصوص الموجودة، وبالتالي تنسجم جميع نصوص الشريعة في هذا الباب. لكن الذين ماتوا قبل وضوء وقبل صلاة، هذا يعني لو تنزلنا إن ما كان في صلاة قبل صلاة الخمس، وإلا معلوم إن كان في صلاة أصلا قبل صلاة الخمس على وجه غير الصلوات الخمس، لكن لو افترضنا أنه مات، أنه كان قبل ذلك كله، فإنه يكون قبل العمل، فتكون له علامة الإيمان التي يعرف إيه بها. نعم اللي هو لم يتمكن، احنا اصلا بننفيه، بننفي القول ده، احنا ما بنقولوش، نحن لا نقول، لان لو قلناها لا ضعف قولنا. والله ما اطلعت على هذا، هذا وجه يعني مشهور بيذكره الشيخ فوزان، بيذكره الشيخ العثيمين، بيذكره، لكن هذا كما قلت لك في حديث البطاقة يصح. ما ادري يعني، ما ادري عنه أقدم من هذا، ما أدري. نعم.
وقال مجاهد: الأمانة الفرائض وحدود الدين. وقال أبو العالية: ما أمروا به ونهوا عنه. وقال زيد بن أسلم: هو الصوم والغسل من الجنابة وما يخفى من الشرائع. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: أول ما خلق الله من الإنسان فرجة. وقال: هذه أمانة استودعتكها. فالفرج أمانة، والأذن أمانة، والعين أمانة، واليد أمانة، والرجل أمانة، ولا إيمان لمن لا أمانة له. وقال بعضهم: هي أمانات الناس، والوفاء بالعهود، فحق على كل مؤمن ألا يغش مؤمنا ولا معاهدا في شيء قليل ولا كثير. وهي رواية الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما. فعرض الله هذه الأمانة على أعيان السماوات والأرض والجبال، هذا قول ابن عباس وجماعة من التابعين وأكثر السلف. فقال لهن: أتحملن هذه الأمانة بما فيها؟ قلن: وما فيها؟ قال: إن أحسنتن جوزيتن، وإن عصيتن عوقبتن. فقلنا: لا يا رب، نحن مسخرات لأمرك، لا نريد ثوابا ولا عقابا. وقلنا ذلك خوفا وخشية وتعظيما لدين الله ألا يقوموا بها لا معصية ولا مخالفة. وكان العرض عليهن تخييرا لا إلزاما، ولو ألزمهن لم يمتنعن من حملها. والجمادات كلها خاضعة لله عز وجل، مطيعة ساجدة له، كما قال جل ذكره للسماوات والأرض: إيتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وقال للحجارة: وإن منها لما يهبط من خشية الله. وقال تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب الآية. وقال بعض أهل العلم: المراد من العرض على السماوات والأرض هو العرض على أهل السماوات والأرض، وعرضها على من فيها من الملائكة. وقيل على أهلها كلها دون أعيانها، كقوله تعالى واسأل القرية أي أهل القرية، والأول أصح وهو قول العلماء
اللي هو التكاليف يعني. نعم.
فأبين أن يحملنها وأشفقن منها أي خفن من الأمانة ألا يؤدينها فيلحقهن العقاب، وحملها الإنسان يعني آدم عليه السلام، فقال الله لآدم إني عرضت الأمانة على السماوات والأرض والجبال لم تطقها فهل أنت آخذها بما فيها؟ قال يا رب وما فيها؟ قال إن أحسنت جزيت وإن أسأت عوقبت، فتحملها آدم وقال بين أذني وعاتقي. قال الله تعالى أما إذا تحملت فسأعينك أجعل لبصرك حجابا فإذا خشيت أن تنظر إلى ما لا يحل لك فأرخي عليه حجابا، وأجعل للسانك لحيين غلقا فإذا غشيت
يعني عمان هذه كلها تحتاج إلى دليل مرفوع صحيح. نعم. قال
قوله تعالى إنه كان ظلوما جهولا، قال ابن عباس ظلوما لنفسه جهولا بأمر الله وما احتمل من الأمانة، وقال الكلبي ظلوما حين عصى ربه جهولا لا يدري ما العقاب في ترك الأمانة، وقال مقاتل ظلوما لنفسه جهولا بعقابه بعاقبة ما تحمل. وذكر الزجاج وغيره من أهل المعاني في قوله وحملها الإنسان قولان، فقالوا إن الله ائتمن آدم وأولاده على شيء، وائتمن السماوات والأرض والجبال على شيء، فالأمانة في حق بني آدم ما ذكرنا في الطاعة والقيام بالفرائض، والأمانة في حق السماوات والأرض والجبال هي الخضوع والطاعة لما خلقهن له. وقيل فأبين أن يحملنها أي
أدين الأمانة.
يقال فلان لم يتحمل الأمانة أي لم يخن فيها. وحملها الإنسان أي خان فيها. يقال فلان حمل الأمانة أي أثم فيها بالخيانة. قال الله تعالى ولا يحملن أثقالهم. إنه كان ظلوما جهولا. قال حكي عن الحسن على هذا التأويل إنه قال وحملها الإنسان يعني الكافر والمنافق حمل الأمانة أي خانا، وقول السلف ما ذكرنا.
نعم.
قوله عز وجل
هو المقدم. نعم.
قوله عز وجل يعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، قال مقاتل ليعذبهم بما خانوا الأمانة ونقضوا الميثاق، ويتوب على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما يهديهم ويرحمهم بما أدوا من الأمانة. وقال ابن قتيبة أي عرضنا الأمانة ليظهر نفاق المنافق وشرك المشرك فيعذبهم الله، ويظهر إيمان المؤمن فيتوب
الله. كما قال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل، فهذه التكاليف وهذه وخلق الخلق من أجل أن يميز الله الخبيث من الطيب، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. نعم.
ويظهر إيمان المؤمن فيتوب الله عليه أي يعود عليه بالرحمة والمغفرة إن حصل منه تقصير في بعض الطاعات.
نعم. وليس أن الله خلق الخلق لحاجته إليهم ولا إلى عبادتهم، فهو سبحانه وتعالى المعبود المألوه قبل أن يخلق خلقه، وهو الكامل سبحانه قبل أن يخلق خلقه. نعم. يعني أجمع الرخص، يعني زلت هذا وزلت هذا وزلت هذا وزلت هذا، فيأخذ قول الكوفة في النبيذ ويأخذ قول البصرة كذا ويأخذ كذا. هذا ما أراد دينا، هذا أراد تفصيلا يناسب هواه. أتزندق لا شك، خرج من الدين، هذا دينه هواه.